الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، 100 فائدة من تفسير أضواء، 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أي لا تحلفوا بالله عن فعل الخير. فإذا قيل لكم اتقوا وبروا وأصلحوا بين الناس قلتم حلفنا بالله لا نفعل ذلك، فتجعلوا الحلف بالله سببا للامتناع من فعل الخير، على الأصح في تفسير الآية.
نعم، فيكون المعنى: ولا تجعلوا أيمانكم بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير بدعوى تعظيم الحلف بالله. واحد حلف ألا يدخل بيت أخته وألا يصل رحمه في هذا، فجئنا ونقول له: يا أخي اتق الله، روح وصالح أختك وتعالى ننظر ماذا عنده كذا. يقول: لا، أنا حالف، أنا أعظم اليمين. فجعل تعظيمه ليمينه بالله سبحانه وتعالى حائلا بينه وبين أن يفعل البر من صلة الرحم وكذا. واحد مثلا قال: أنا والله لن أخطف هذا المسجد، ثم المصلحة أن يخطف هذا المسجد. قال: أنا حالف بالله ألا أخطف، أنا حالف بالله الله أحضر الشيخ الفلان، أنا حالف بالله ما عنت أحفظ قرآن عند فلان، وهو المحفظ الوحيد. فلا ينبغي أن تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين فعل الخير بدعوى تعظيم اليمين، إنما في ذلك هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وجاء فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن إذا حلفت يمينا ثم رأيت أن الخير أنك تحنس في هذا اليمين وتأتي هذا الفعل، كفر عن اليمين، فهذا مما دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو وليأتي الذي هو خير. نعم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم،
يفهم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني الحلف الكثير، الحلف كثير. طبعا الحلف الكثير منهي عنه بذاته، لكن ليست الآية دليلا على هذا، وإنما المعنى: لا تجعلوا حلفكم بالله حائلا بينكم وبين فعل الخيرات. نعم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: المراد باللغو ما يجري على اللسان الإنسان من غير قصد، كقوله: لا والله. ثانيا: أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه،
يعني هذا كله من اللغو. فمن لغو اليمين أن تحلف أن يجري يمين عن سلك من غير قصد اليمين. تعالى والله نروح، والله أنا رحت أمس كذا كذا، هذا لا تقصده يمينا، إنما هذا يجري على لسانك من غير قصد اليمين، فهذا لا حكم له، يسمى باللغو يعني لا حكم له. طيب، ومما يلحق باللغو أيضا أنك تحلف على الشيء أنك تفعل هذا الشيء، والله لأفعلن كذا، ثم تنسى وتفعل هذا الشيء، فهذا من اللغو. ومن اللغو أيضا أن تحلف على ما تعتقده فيظهر يمينك على خلاف هذا. أنا والله رحت أمس، والله رحت أمس وجلست معه وقلت، هو أول أمس لكنك وهمت فحلفت أنك قابلته أمس وجلست معه كذا وكذا، وإنما هذا أول أمس. طيب ماذا تفعل؟ هل تكفر وأنت هو حالف عاقد ليس من قبيل اللغو الذي لا تقصده؟ لا، نقول لا تكفر. ليه؟ لأنك حلفت على ما تعتقده. كذلك لو أنك حلفت على امرأتك كيث وكيث لأنك اعتقدت أنها مثلا هي التي فعلت شيء فلان في البيت، هي التي أذت أمك، هي التي امتنعت من كذا، فبان خلاف ذلك. كل من حلف على شيء بيمين بالله عز وجل يعتقد أنه كذا فبان خلافه فلا شيء عليه، طيب فعله ناسيا فلا شيء عليه. يبقى إذن لغو اليمين ليس فقط أن يجري اليمين عن سلك من غير قصد، وإنما يدخل فيه من حلف على شيء ففعله ناسيا، ومن حلف على شيء أيضا فبان خلاف اعتقاده، فالله لا يؤاخذ على هذا، يعني لا كفارة في ذلك. وهذا قسم من أقسام الأيمان، ألا وهو اللغو. القسم الثاني المنعقد، وهو أن تعقد قلبك على يمين تحلف لأفعلن كذا، هذا في المستقبل، فإن لم تفعل ففيه كفارة. وأما اليمين الغموس فأن تحلف على شيء مضى أنه حصل وما حصل، تكذب بخلاف الواهم، كما قلنا الواهم هل الحق بلغو اليمين، لكنك حلفت أنك لم تفعل كذا وقد فعلت وأنت تعلم هذا جيدا، فهذا يمين غموس. اللهم إلا إذا كنت تحلف هذا اليمين على شيء لمراد شرعي لتنقذ رجلا من مظلمة كبرى، كأن يقول لك ظالم هل رأيت فلانا أو كذا فتحلف بلا إنك ما رأيته وأنت قد رأيته، فهذا لا شيء عليك إن شاء الله إذا كان لتخلص هذا، ولكن حاول أن تحلف على نية في قلبك، وهذا ما يسمى بالتورية، تحلف على شيء في قلبك والله ما رأيته، تقصد أنت ما رأيته من الأسبوع الماضي وإن كنت رأيته أنت اليوم، أو والله ليس موجود هنا وتقصد أن ليس موجود في الغرفة هنا وإن كان موجود في الغرفة الداخلية. نعم. فإن قال قائل لكن جاء في الأثر يمينك على ما يصدقك به صاحبك، نقول هذا إذا لم يكن هناك مضرة تدفع، إنما مثلا لإضاعة حقوق تقول والله أنا ما فعلت أو تفعلت بتورية فيضيع حق، هذا لا يجوز. نعم. مين؟ لا، في استغفار لعظمه لا كفارة فيه، كفارة بيقطع بالعفو. نعم. إنما الغموس ما في كفارة لعظمه، في استغفار، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم فيغمسه في النار. نعم. نعم. حلف بالطلاق الفقهاء يقولون كفر يمين، إذا كان يقصد يمين ليس يقار كفارة يمين، وإنما إجراء الحلف بالطلاق مجرى اليمين، خلي بالك ليس يمينا، إنما يجرون في أحكامه مجرى اليمين، يعني يعطون حكم اليمين وليس يمينا، فإن اليمين ما كان حليفا بالله أو بأسماء أو بصفات، فهنا الكفارة إجراء له مجرى اليمين وليس أنه يمين، فلا يعترض كيف إن ليس بيمينه في الكفارة والكفارة من تكون في الحلف بالله وكذا، هذا ليس يمينا إنما أجره في الحكم مجرمين، لأن من أنزم نفسه بالشيء وكذا ثم لم يفعله فإن فيه الكفارة، فيكون هذا إجراء له مجرى اليمين وليس أنه يسمى يمينا، فإن اليمين لا يكون لحلفا بالله أو بأسماء أو بصفات. نعم. من؟ لا، مش بقاعدة نقيض قصد، مش بقاعدة نقيض قصد، لكن بقاعدة إلزام نفسه، فإذا التزم إنسان شيئا وكذا ولم يوفي بهذا على هذا النحو يجرون مجرى اليمين ولا يلزم أن يكون يمين. نعم. التعليق له صور، التعليق على الشرط المجرد يقع به الطلاق ولا يأخذ حكم اليمين، يعني إن أشرقت الشمس فأنت طالق، إن قدم أخوك من السفر فأنت طالق، ده اسمه شرط مجرد، هذا الشرط المجرد يقع به الطلاق ما في نزاع، هذا شرط مجرد حتى كلام شيخ الإسلام ومن قل في الإجماع، هذا الشرط المجرد يقع به اليمين ولا يقال يقع به الطلاق ولا يقال يمين. طيب، في شرط معلق على بصيغة اليمين مراد منه الحث على فعل الشيء أو اجتناب الشيء، فتقول إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، تقصد بذلك ماذا؟ المنع من الكلام، هذا الذي وقع فيه النزاع وهذا الذي يجري عليه مجرى اليمين لو إيه؟ لو أنه خالف، فيقع عند جماهير أهل العلم منهم الفقهاء الأربعة إن كلمت فلان حتى ولو تقصد المنع أو الحث فيقع مع الكفارة، وعلى قول جماعة من أهل العلم لشيخ الإسلام ومن تبعه أنه لا يقع، لأنه شرط معلق تقصد به الحث على فعل الشيء، وهذا معروف من سياق العرض. ورد على الإجماع في الوقوع الشرط المعلق هذا إن هو محمول على الشرط المجرد، شرط مجرد. أما ما كان يراد منه الحث على فعل الشيء أو المنع فهذا يرجع فيه إلى النية. ده اللي فيه إيه؟ الكلام في الكفار. إنما الذي يعلق على الشرط المجرد هذا ما فيه، تمام. إذا جاء يوم السبت أذن الصبح يوم السبت فأنت طارق، خاصة دي طارق. إذا أقبل محمد من سفره فأنت طارق، خدي طارق. نعم.
قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال النهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها، لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه.
وهو اضطرار المرأة أن تضطرها أن تفتدي نفسها منك وأن تخلع نفسها مع ظلمك لها، هذا ما يجوز، بل ينبغي أنك تطلقها وتعطيها حقوقها. لكن هو حبسها اضطرها أن تفتدي نفسها. أما إذا كان بحق والمرأة هي الظالمة والمتمسكة بقى بالقانون وما أدري وغير ذلك، فإنه إن اضطرها أن تفتدي نفسها فتخلع نفسها فهذا لا إشكال فيه. امرأة ناشز، امرأة ظالمة، امرأة تعتدى عليه وتقول له شوف طلقي ودي الحقوق كلها، طب أنا دي حقوقك كلها أسأل حق لضرر. فلو مثلا أن يستعمل أي أسلوب في الحاق ضرر بها يدفعها إلى أن تفتدي نفسها منه. نعم. الله قال ولا تمسكون ضرارا لتعتد، أن تمسك المرأة ضرارا لتعتدوا أي لتفتدي نفسها منك ولها الحق، يبقى ده إمساك محرم. لكن لو أنت أمسكتها ضرارا لك هذا لأنها كانت تضرك، فهنا من أجل ضررك أنت وهي ظالمة لك فهذا مشروع. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى المطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
المطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق. المطلقة قبل الدخول على قسمين، مطلقة عينت لها فريضة فإذا طلقها فلها النصف إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إما أن الرجل بيعفو تأخذ المهر كله، وإما أن هي تعفو وترد إلى الرجل المرأة كله، إنما الأصل النصف، يتنصف طالما عين المهر وفرضت فريضة. طيب القسم الثاني لا يعين فرضا، تزوج ولم يعين مهرا بقدر كذا، فهذا إذا طلقها فلها متعة بحسب يسار الزوج ويسار. وإن طلقتمهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسنوا تفرضوا لنا فريضة، ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المفيد قدره متاع معروف حقا على المحسن، هذا غير المدخول به. إلا إذا مات زوجها فيستقر لها المهر كاملا أو خلا بها زوجها خلوة مأمونة فيستقر المهر كامل، يبقى قبل الدخول لو مات الزوج استقر المهر كاملا لا يتنصف، ولو ماتت هي فيرثها وهي ترثها يستحق المهر كاملا. طيب كذلك ايضا لو انه خلى بها خلوة مأمون، زي ما احنا في البيت هنا مثلا وانا عاقد مثلا على امرأة فسبونا بقى ولا كتب احنا بقى رايحين مشوار والبيت بقى بيتك وكلام من، وجلست انا في البيت انا وهي الواحد حتى لو ما حصل شيء خلاص اغلقنا بابا او كذا، يبقى هنا استقر المهر كاملا، فهذه حكم ادخل بها قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يبقى هذا يستقر المهر كاملا. يبقى يستقر المهر كاملا متى؟ بالوفاة او بالخلوة. ايه طيب اما إذا كان هناك طلاق طلاق فإما النصف إن فرض لها فرض وإما المتعة بحسب اليسار والعجاز يعني مبلغ مقطوع كده إن لم يسمى لها. هذه غير المدخول بها. طيب المدخول بها إما أن يسمى لها مهر أو لا يسمى. إذا ما سمي فلها مهر المثل، ما نقول بقى متعة، فلها مهر المثل مثيلتها يا في البلد يا في التعليم يا في المهم ننظر شكلا من الأشكال اللي بتخضع لها. أما إذا فرضت فريضة فتأخذ مهرها كاملا، تأخذ مهرها كاملا. نعم كل المهر، استخر المهر كام؟ المؤخر ده منها، هو المؤخر ده هو بتفقوا على 100,000 بيدفع 60 ويتبقى 40 مؤخر مثلا، كل هذا بتاخده كله. المؤخر ده من المهر ولا مش من المهر؟ من المهر، لكن ممكن يكون محل نظر القايمة. القايمة فيها عرف ان ده بيكون عند الدخول، اللي بتجيبه واللي هو بيجيبه بتكتب. طيب هو مات وهم جايين من العرس كتب عند المأذون وهم راجعين بيعملوا التفحيط بتاعهم ده، فتقلبت السيارة فمات الراجل وهي عايش، ما فيش أي مولى أي حاجة. يبقى اللي هي تاخده ايه؟ هتاخده اللي موجود، المهر اللي هو موجود اللي هم تفعوا عليه زائد المؤخر ده كله كامل. أما مسألة قائمة الجهاز فقائمة الجهاز هذه بتكون شرطا عرفيا بين الناس أنه إذا دخل أو في حال بناء بيكتب ما أتى به الزوج أو الزوجة. يبقى ده بالنسبة للحكم قبل الدخول والحكم بعد الدخول فيما يتعلق بالمهر. فإما أن يكون المهر منصوصا عليه مفروضا أو لا. طيب منصوصا عليه يبقى قبل الدخول بتاخد نصفه، بعد الدخول بتاخده كامل. طب غير منصوص عليه، قبل الدخول بتاخد متعة، بعد الدخول بتاخد مهر المثل. طيب المتفق بين اللي قبل وبعد لو مات أو خال بها خلوة شرعية فتأخذ المهر كاملة. طيب خال بها قبل الدخول ولم يفرض لها مهر المثل، زي المدخولة بها مدخول بها ولم يفرض لها، يبقى لها مهر الايه؟ ملاش متعة، لها مهر المثل. فإذا نجري على الخلوة ما نجري على البناء، ما نجري على البناء. واضح يا اخواني؟ دي احكام مهمة جدا فيما تعلق هذا، في كل فيما تعلق بماذا؟ بالمهر. ودي بتسمى المرأة المفوضة، وقد قضى ابن مسعود بهذا ولم يكن عنده في ذلك حديث، فجاء من قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في بروع بنت واشق أو بروع، كم السلام عند الأكثر محدثين ينطق بكسر الباء، بروع بنت واشق بما قضت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. هات قصة بروع بنت واشق دي معروفة، في نساء كده بحوادث معروفة، نقول مثلا زوجة رفاعة القرضي يبقى خلاص دي لها حادثة في الرجل يتطلقها مبطوة ثلاثا ثم تزوجت غيره، هل يلزم أن يذوق العسيلة ولا لو طلقها كذا؟ عندك بروع بنت واشق يبقى دي فين؟ في المفاوضة. عندك مثلا سبيعة الأسلامية يبقى مثلا في انتهاء العدة إذا كانت حاملا بوضع الحمل. مثلا فاطمة بنت قيس يبقى عندك مثلا في المرأة إذا طلقت ثلاثا لها نفقة ولا لا. امرأة ثابت بن قيس يبقى عندنا في الخلع، في نساء كده معروفات، معروفات بأحكام، معروفات بحوادث. إذا قيل قصة فلانة تعرف إن هذه القصة فين؟ في يعني ردي تعملوها بحث كده، بحث يعني بإيه؟ ده بحث علم، بحث علم. نساء ارتبط بهن أحكامه، يبقى عندي بروع بنت واشق، عندي سبيعة الإسلامية، عندي زوجة رفاعة القراضي، عندي عندي امرأة ثابت بن قيس، عندي فاطمة بنت قيس، عندي وهكذا. تجد نساء ارتبط بهن ايه؟ ارتبط بهن احكام. الخولة في الظهار، خولة بنت علبة مثلا في الظهار. نعم. في بقى بالعدد بالنسبة بقى العدة بعد الدخول. طبعا العدة معروفة إن كان هذه المرأة ليست بحامل يبقى عدتها ده بعد الدخول ينظر، إن كانت من منتحيض يبقى ثلاثة قروء على خلاف العلماء في القرآن هو الطهر أم الحيض. إن كانت لا تحيض يبقى بالأشهر ثلاثة أشهر، إن كانت حاملا فبيوضع الحامل. طب قبل ده بعد الدخول، طب قبل الدخول فليس عليها من عدة تعتدنا إلا إذا ماذا؟ إذا حصلت وفاة. فإذا حصلت وفاة قبل الدخول فجميع النساء تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا. إيه المستثنى؟ إن كانت حاملا فهذه بوضع الحمل، وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا السلف الصحابة اختلف نظرون في هذه المتوفى عنها زوجها هل تعتد بقى بعد الأجلين ولا بوضع الحمل ولا بالأربعة أشهر وعشرة أيام. ثم رفع هذا بحديث سبيعة الأسلمية لما أنكر عليه أبو السنابل لما أنها وضعت وتعرضت الخطاب. طبعا تعرضت الخطاب يعني مش معناها طلعت الشارع بكحل وكذا، لا يعني أنها خرجت من حددها. يعني احنا لازم نفسر كده. يوم السبت طبعا كثيرا ما قلنا قصة الرجل الأنصاري اللي استضاف الرجل الضيف وقال لامرأته قرب الطعام وقف في الصلاة وقال الضيف أنها، فدايما نكرر إن كان قبل الحجاب. فالمرة دي وانا في بالي برضه قلت عديها يعني مرة، فاحنا نزين ضه شيخ وبالنسبة دي طب الحجاب قلت انا غلطان، الله انا غلطان ما عديش حاجة أبدا. انا غلطان دي كان قبل الحجاب، هذه قبل الحجاب. نعم الايه الميراث والعدة والاستقرار مهر كان قبل الدخول. نعم وهو العكس، هو بيرثها بيرث منها. نعم يتوارث اذا كان في وفاة قبل الدخول. مين بالوفاة؟ انما لو طلقها طلاقا مش وفاة يبقى ده ليس فليس علينا من عدة تحت الدنيا الا اذا خلا بها خلوة مأمونة. نعم
جاء عند أبي داود في سننه عن مسروق عن عبد الله قال في رجل تزوج امرأة فمات
عبد الله بن مسعود. نعم مسروق عن عبد الله بن مسعود
في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث.
فهذا باجتهاد، هذا باجتهاد رضي الله عنه، ده سيد بن مسعود ما عنده نص في ذلك فاجتهد. هذه المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهر فقضى عليها العد، هذا واحد. اثنين لها المهر كاملا. طيب ثلاثة ترث منه، هو قال هذا اجتهادا. طيب
فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قال معقل بن سنان، عندنا أيضا معقل بن سنان صاحب هذا الحديث، وعندنا معقل بن يسار صاحب والذين يتوفون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، برضو معروف بحديث معقل بن يسار لما منع أن يرد أخته لزوجه فأنزل الله قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طردوا بينهم بالمعروف، فدعاه النبي ثم قرأ الآية فقال سمعا وطاعة لربي، سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. نعم
قال قضى به في بروع بنت واشق.
نعم
وقال أبو داود وساق بسنده قال عن علقمة عن عبد الله وساق عن عثمان مثله، وساق أيضا بسنده عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال إني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وقص ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان.
اجتهاد فاجتهد فجاء معقل بن سنان.
فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لهذا إذا لم يكن عند الفقيه النص فيجتهد رأيه، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. نعم. من إيه؟ زوجة مطلقة طلقة رجعية، إن مات في العدة داخل عدة زوجة ترثها وهو يرثها، لكن خرجت من العدة لا، انقطع الميراث. نعم. ما هو ده المهر؟ هو ده حسب العرف، هو ده.
قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله.
قال: والمس هنا الجماع، وانتظرون من قبل تمسوهن، مسس هنا هو الجماع. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم.
نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم، ما في قراءة كلم الله، انما كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فقال يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم، لكن خص موسى بالتكليم. ليه؟ الله كلم محمدا، لكن لا يقال في محمد كلم الله، قيل في موسى كلم الله. وهذا في قصة في حديث الشفاعة في الصحيحين، قالوا: أنت من فضائل موسى كلمك الله، والله قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، أي جعل له من ذلك القدر ما لم يجعله لغيره حتى اختص به، وإن كان أصل الكلام وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع لآدم عليه الصلاة والسلام، لكن ما جرى لآدم لموسى عليه الصلاة والسلام لم يجر لغيره فاختص بها. نعم. مثل يقال فلان العالم، مع انه فلان وعلان وكذا طلبة علم عندهم علم، لكن هذا عند القدر الاعلى اللي به صار عالما، مع ان هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم، كل من عنده مسألة عالم به، لكن حينما يقال عالم بالاطلاق يكون هذا لمن اختص بهذا العلم الذي صار هذا الوصف له. فموسى عليه الصلاة والسلام صار له من هذا الوصف ما اختص به. فمن كريم الله؟ موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: يفهم من هذه الآية أن طرق الضلال متعددة لجمعه الظلمات، وأن طريق الحق واحد لإفراده النور. قال ابن كثير: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة كلها باطلة.
نعم. لماذا الله قال يخرج من الظلمات؟ هذا جمع إلى النور، وحد، لأن النور واحد، دل هذا على أن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالباطل طرق والباطل سبل والحق سبيل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوط معوجة عن يساره وعن يمينه وكذا، وقال: هذه سبل، على كل سبيل من شيطان يدعو إليه. ولهذا فالباطل متفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي، حديث الافتراق الصحيح، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ما في اثنين، رقم اثنين باطل فضلا بقى عن 73 من أول اثنين، يبقى إخوان باطل، يبقى تبليغ باطل، يبقى أشعرة باطل، معتزلة باطل، صوفية باطل، جبرية باطل، قدرية باطل، كل باطل. لكن هذا الباطل منه الكافر ومنه الممتاز، الباطل هذا منه الكافر ومنه الممتاز، إنما ما في طوائف مجتهدة نقول هؤلاء اجتهدوا كذا ولديه مجتهد اجتهدت وهي من طوائف الحق كالأشعرة والمتردية أو كذا، أو هم أهل السنة في ما وافقوا، أو أهل بدعة وافقوا السنة في كذا، لكن ما نقوله ما أهل السنة فيما وافقوا في الرسول، إنما نقول أهل بدعة وافق الرسول. طبعا في فرق بين الجوابين كبير، هؤلاء لا يستحقون أنهم أهل السنة حتى ولو وافقونا في موافقة في مجمل اعتقاد ما. أما الأصل الذي به اعتقدوا غير أصلنا، مصدر استدلالهم غير مصدر، يعني لما أثبت سبع صفات أثبتوها لأن النقل يقول لأن العقل يقتضي هذا والنقل قد أيده، يبقى طريق الاستدلال نفسه مختلف، طريق هذا إيه مختلف، فكلها على الباطل، فالباطل سبل، إنما الحق واحد. بل أقول لك الحق الذي في أمتنا، الحق الذي على لسان نبينا، هو الحق على لسان الرسل، الحق منذ أن وجد حق واحد. ولهذا النبي قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا عليكم السلام والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن حق واحد لا يتعدد حتى الأنبياء، إنما في شرائع تختلف من نبي إلى نبي، لكن دين الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصحابه وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، وقال شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى. ونوح عليه الصلاة والسلام يستدل، الأنبياء جميعا يستدلون بهذه الأمة على أن الأنبياء قد بلغوا رسالة وأدوا الأمانة، فالحق واحد من لدن آدم إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، الحق في أصول واحد. أولئك الذين هدى الله، في سورة الأنعام بعدما عدد جل الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا، وقال رحم الله الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصل. فنحن أتباع الأنبياء جميعا نؤمن بهم، لكن اتباع الخاص بالشرعة الخاصة هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن بالرسول فهو كافر، ولو ادعى إيمانا بموسى وعيسى كافر مكذب بموسى وعيسى، لأنه لو آمن بموسى لآمن بما قال، لو آمن بعيسى لآمن بما قال، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال سبحانه وتعالى ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يبقى في مثل في التوراة والإنجيل للنبي والصحابة، يبقى من كان مؤمنا برسول آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يبقى إذن الظلمات مجموعة لأن الباطل سبل، إنما الحق واحد سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما ها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. تروحوا أحد إخوانكم بعد الظهر، صلاة الظهر من العوام يعني، بيقول شوف عايز أسألك سؤال، الإخوان بيقولوا إحنا على الحق، والسلفيون بيقولوا إحنا على الحق، والدواعش بيقولوا إحنا على الحق، كله بيقول على حق. قلت له نتنياهو قال بيقول على حق، قلت له طب وإبليس بيقول على الحق، السجد من خلقت طينة، مع إن إبليس لم يقل جماعات ولا شيء، الله الله أمر حتى بدون نبي، ومع ذلك قال عنها. إذا كله يقول على الحق، لكن ماذا نصنع؟ قال النبي لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا بد يكون واحد يقدم بينة. عارف العقد الأخضر يا عم الحاج؟ قال لي آه. قلت له بس كلنا بنتنازع الأرضية دي، من لا يأخذها؟ اللي معاه العقد الأخضر أو العهد الأزرق على حسب الختم اللي عندكم، اللي معاه العقد بياخد. صح صح، جدول الضرب 2 في 2 بكام؟ بأربعة. لو جه أحسن مدرس في البلد قال 2 في 2 بستة هنقول له إيه؟ غلطة. وبالتالي أنا أرجع إلى الأصل، هنرجع إلى النصوص. طب النصوص قد يقول قائل أنت فاهم النصوص صح، وارد برضه أنك أن الإنسان قد يفهم النص على غير جهة. في بقى كتب ودواوين بيقال هذه دواوين السنة حكمت لنا هذه الدواوين، حكمت لنا هذه الدواوين. يبقى كل من يدعي، لكن في حق عندنا والحق غير غار. ولهذا أنا قلت لكم والله لست مبالغا، شوفوا إحنا مشيخ مصر دي كلها في خلاف بيننا كل ده مختلفون، نحن خالفناهم جميعا. هما ممكن تلاقي بعضهم يتحد مع بعض، احنا خالفين كل هؤلاء، بنقول اهو احنا مخالفين كل هؤلاء واحنا على الحق وكل دول على الباطل. شيخ تق الله ما تبقاش جريء. اي والله اقسم بالله اننا عن الحق فيما خالفناهم فيه، في خروج وعزل واحكام جهاد. ليه؟ لسنا نحن الذين اجتهدنا فأصبنا، لو مسائل اجتهاد ما يجوز، لكن هذه مسائل أصول، كتب السنة موجودة. مش احنا مختلفين مع 3/4 مشايخ مصر في الخروج؟ طب ما عندنا سطر واحد في كل كتب السنة ولا نرى الخروج عامة. أنا أشك في طريقي أنا؟ هو هذا طريقي أنا؟ أشك في كتب السلف؟ ما هو هذه المسألة أنا قلت ما قال السلف. فالمسألة مش أنا بقول أنا هشام، لا، أنا المخبر عن السلف بهذا، قولوا هذا الخبر ليس بصحيح. الباقي جاي يجوز العزل. طيب العزل فيه الإجماع زي الخروج، يبقى هؤلاء وهؤلاء، يبقى احنا على الحق ومع الباطل. إن اعترض قل الخروج مذهب السلف وقول العزل مذهب السلف، لا يبقى على الباطل. أما في مسائل الاجتهاد يصيب الإنسان ويخطئ، الله أعلم بهذا، يصيب ويخطئ. إنما نحن في مسائل أصول، أحمد رحم الله على الحق والدولة العباسية كلها على الباطل. فحينما تخبر بالنصوص الشرعية لا أحد يأتيك ويقول يعني الناس كلها هؤلاء. أنت الآن تؤمن بالصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير دليل ولا تكييف. الأشعرة لجل العالم الإسلامي مما كما يقولون يعني من ينتسبون، طبعا احنا لا نوافق على هذا، لكن هم بيقولوا كده، احنا 95% من الكره الارضيه، 95% على الباطل، انتوا 95، انتوا 5%، المهم انكم على الباطل. يبقى احنا لا ينبغي ان الانسان يتورع في المساله ويقول الله اعلم. لا، الله اعلم فاعلمنا بهذا، واعلمنا رسوله بهذا، واعلمنا السلف بهذا. الله استوى على العرش وأنيق بجلاله، الله أعلم. يبقى أنت على الباطل، ما في شيء اسمه الله أعلم. الله أعلم مش الله أعلم، الله أعلم أنه على العرش استوى، فينبغي أن تعلم أنه على العرش استوى. تقول أعلم، الله أعلم أنه على العرش استوى، الله أعلم أنه يجيء، الله أعلم أنه يأتي، الله أعلم أنه يحب، الله أعلم أنه يكره. يبقى تقول لي أنت الله أعلمه؟ لا، قل الله أعلم. عرفتم فرق يا إخوان؟ إيه الفرق؟ نقول الله أعلمه ولا الله أعلمه؟ ها؟ ما الفرق؟ هذا فارق أو طفيفة؟ هل الله مستوى عرش سواني لو ترجع؟ هل الله يجيء؟ هل الله يكلم عباده؟ نقول الله أعلم ولا الله أعلم؟ ها؟ الله أعلم. أعلم بإيه؟ بكلها أنه استوى على عرشه ولا؟ يبقى هنا الله أعلم بأنه استوى على عرشه، الله أعلم بأنه يجيء يوم القيامة مجيء أن يلق بجلال، الله أعلم. إنما الله أعلم، أعلم يعني تفوضت العلم، يعني الله ما أخبر، فالله أعلم بهذا. إلا إذا أنت كمفرد من الناس تقول يعني ما أدري، الله أعلمك، تخبر عن نفسك، لكن أخبرك بالعقيدة الله أعلم. الله أعلم بالكيفية صح؟ الله أعلم أنه استوى على عرشه سواء أنكم جلد، والله أعلم كيف استوى، الله أعلم بأنه استوى، والله أعلم كيف استوى. يلا واحد يدي العبارة كده. مين اللي قال كده؟ عندي اسمان بتاع الكتب ولا اسمان بتاع اللبن؟ ها مالكش دعوة اسماعيل، خلينا في في الحلويات ما شاء الله، خلينا في لا فرق. الله اعلم بكذا وبعدين اعلم الله بكذا، كل ده واحد. اما تقول الله اعلم كذا هيبقى عندك الخبر جملة فعلية، يبقى الله مبتدأ والخبر جملة فعلية. الله اعلم عباده انه استوى، يبقى عندنا الخبر جملة فعلية. طيب اعلم الله بكذا حولناه جملة فعلية، يبقى الله اعلم بكذا دي جملة صحيحة اسمية لكن خبرها جملة فعلية في محل رفع خبر. فيه اعلم الله كذا يبقى دي جملة فعلية، يبقى هنا الله فاعل. طيب يبقى هنا ايه؟ الله اعلم انه استوى، والله اعلم كيف استوى. يلا كلوا واشرحوا. طيب الله اعلم انه استوى، اعلمنا انه استوى كما قال الرحمن عرش استوى، فلا ينبغي انكارها. الاستواء معلوم، يبقى الله اعلم انه استوى، يبقى الاستواء ماذا؟ معلوم. طيب والله اعلم كيف استوى، والكيف غيره، يبقى الاستواء غيره مجهول معلوم، والكيف غيره معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بلا. قول يا الله اسمعين هذا العبارة، ها هيبقى اقول الله اعلم انه استوى، والله اعلم كيف استوى. تاني، الله اعلم انه استوى، والله اعلم كيف استوى. نزل عبارة مالك اهو، الاستواء غير مجهول يبقى اعلم كيف انه استوى. طيب والكيف غير معقول، والله اعلم كيف استوى، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال
قال لان الحق واحد والكفر اجناس كثيرة. نعم الحق واحد. طيب يا اخوان يشكل على هذا قول الله عز وجل سبل السلام، فأضفاء النفس معناها سبل، احنا بنقول سبيل الحق واحد صح، وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فكل حيثما جمعت يكون باطل وحيثما افردت يكون حق، فالان هذا جمع فقال سبل السلام. كيف يجمع مع ان سبيل الله واحد؟ ما الجواب؟ ها اي ها طب احنا عندنا طريق واحد مش طرق، سبيل واحد مش سبل، نقول وسبيل واحد وهذا مفردات. وفرق بقى لطيف لطيف، انتبهوا فرق لطيف، ان الممنوع السبل، ولهذا ماذا قال النبي؟ هذا سبيل الله وهذه سبل. طب والآية بتقول ايه؟ وانا هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، انما هذه ليست السبل، دي اسمها سبل السلام، يبقى إضافتها بينت أنها حق، وهذه مفردات لسبيل واحد فهو الإسلام. يبقى هنا ليست السبل المطلقة بل السبل المضافة. طب والباطل؟ السبل المطلقة، يبقى هذا سبيل وهذه سبل. طيب إنما لما نقول هذه سبل السلام، هذه سبل الحق، يبقى احنا بينا هنا ان هذه مفردات الحق، مثل ما تقول أركان الإسلام، مثل ما تقول أركان الإيمان، مثل ما تقول مثلا أعمال لا تدخل الجنة، دي كلها اسمها سبل بس مضافة. ولهذا جاءت الآية ما جاءت فيها مطلقة، إنما جاءت مضافة سبل السلام، فبينت الإضافة أنها سبل حق. واضح إخواني؟ نعم.
قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قال: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه.
تمام، انتبهت يا إخواني. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يبقى المؤاخذة إنما تكون بعد البلاغ، المؤاخذة بعد تكليف، والتكليف يلزم بعد البلاغ. انتبهوا، المؤاخذة تكون بعد ايه؟ تكليف، والتكليف يلزم بعد البلاغ. فإذا ما بلغك شيء من التكليف، إذا ما بلغك وأنت جاهل، فإنك لا تؤخذ عليه لأنك تجهل. فإذا بلغك التشريع وخالفته فإنك تؤخذ. فالله قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. واحد كان بياكل الربا، واحد كان بياكل الربا وكذا بتجرح وكذا، واكل وشرب وعمل ولبس وكذا، ثم علم بعد ذلك الحق. فاللي ماضي هذا واكل وشرب وكذا ده ليس عليه شيء فيه. ليه؟ لانه لم يكن يعلم ان هذه المعامله محرمه. طيب انا وقد بقى علم اليوم، يبقى لا يجوز له أن يتاجر بعد اليوم ويكون كسبه محرما. طيب لما علم اليوم هناك مال في يدي، المال ده أنا لسه جايبه مبارح من الربا أرباح، وبعدين لسه الوصولات ديت عند الناس بالأرباح، وأنا تبت دلوقتي اللي انا اكلت وشربت وجوزت الولد والبنت والكذا، خلاص سماح، كنت جاهلا. اليوم انا عرفت، لما انا عرفت الان لي مال اصل، وفي زائد لسه جايبه امبارح، وفي زائد لسه هيجي لي بكره، اعمل ايه بقى؟ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. الاصل ده، طب واللي بتاع امبارح لسه في ايدي، خد يا احمد، خد يا ابراهيم، خد يا طلعت، خد يا كده. طب هو لسه هيجي؟ خلاص انا ليه عندك خمسه مش 15. فلكم رؤوس اموالكم. انما الذي مضى اكلت ولا شربت ولا زوجت ولا كذا، خلاص راح، هذا راح خلاص. او كان الانسان يتاجر في معامله حرام مشربه، في معامله مثلا محرمه، ناس في السوق اشتروا منه كتير وعملوا وسووا وما عادش عارف الناس زيت وخلاص وتاب، يبقى فيما مضى فهذا عفى الله عز وجل. انما لو انا معي مال حرام يجب التخلص منه، معي مال حرام وتبت يجب التخلص منه. انما اكلت لما شربت لما كذا كذا خلاص. فمثلا لو انا اشتريت من هذا المال الحرام عماره وتوبت، والعمارة دي من مال حرام خالص، أنا كنت كان فلان بيتاجر في المخدرات، ومن يوم ما اشتريت الأرض وبنيت العمارة بالقرش في الواحد من أموال المخدرات، كانش عندي رأس مال إلا كان أول حاجة كان 5 علب، وبعدين طورت شيء في شيء لما بقت إيه العلب دي كلها، وبيت أكبر تاجر مخدرات. يبقى هنا هنعمل ايه بقى في العماره ديت وانا تبت؟ والله يا اخواني واحد بيستفتيني مره عن واحد ملايين ممليانه، وبعدين بقى بدا فعلا الاخد معاه وبدا قلبه يتحرك لايه؟ التوبه. ده هنقول له ايه بقى؟ اطلع من العماره، ده راجل مع ملايين. بعد ماذا نصنع معاه يا اخوان؟ هتقول له اطلع من كل ده، مش هيتوب ولا طلع من اي حاجه خالص. هتقول له طب طلع الربع، طلع العشر، طلع كل إلا جنيه، ما دليلك؟ اللي احنا وجدناه في كلام العلماء الحد اللي أدنى اللي ممكن تجده إنه هو أما يطلع كل اللي عنده بالعمارة دي كلها مش لاقيها فنسيب له ليأكل بيه، بس بس شأن شأن الفقراء ما عادش لاقي ياكل، ثلاجته هتفضى ما فيش، يبقى انت فقط هتعطيه هتبقي له كشأن الفقراء، تعطيه لحاجتي بس، هتبقيه ما يحتاج اليه، ده بس اللي استسلم كلام العلماء. انما تقول خوفا عليه تفتيه ببعض، ما عندك دليل، لكن خوفا عليه تفتيه بان يتخلص مع الموعظه الحسنه، ده بقى مش محتاج الحكم. في واحد محتاج الحكم اللي هو الرجل اللي يعظم شعائر الله ولكن كان بيتعامل معامله هو يجهله فتقول لا ده حرام، يقول لك جزاك الله خير يعني ده حرام، اه حرام، هيخلص. ده بقى مش محتاج الحكم، تقول له حرام وتمشي ولا يلتفت اليك، انت محتاج تحرك قلبه بقى ليعلو بايمان فوق هذا. انا عارف ان هذا صعب، صعب جدا، عارف والله صعب، لكن اعلم ان الجنه ايضا ليست سهله. إذا كان تخلصك هذه من سلعة غالية فاعلم أن الجنة سلعة غالية، وأنه على قدر تعظيمك لشعائر، على قدر ما هذا المال لم يكن ملك يوما ما، ثم أخذت بالحرام ساقه الله إليك لتصل الآن أنت على مفترق طرق، إما أن تتخلص ويغفر الله لك ما مضى وتقفز قفزة بهذا التخلص، مع أنه ليس من مالك لكن ليس بسبب تخلص، تقفز قفزة الله أعلم قد يجعل الله لك منزلة في الجنة لا تحصلها إلا بتوبة المعصية، وقد حصل. فأنت الآن ثم تذكر من هذا المال ستموت وتتركه، ثم سينفقه أولادك، اليوم هو لذيذ لأنه في يديك، وغدا ستسأل عنه من أين اكتسبت، المهم تبقى مع بين. فأنت النهارده حركت شوية هتروح له بكرة، فليس لا نملك إلا هذا، إلا حكم مع موعظة، والله بقى يتولى. إنما تقول أنا أحاول أقول طيب أنت عندك مش مشكلة إيه، سيب العمارة دي وممكن تخلص من طيب من الثلاث عمارات تانيين، لا لا ما أصل الوالد ده أنا عملت كنت عامل حساب إن كل ولد له عمارة. طيب هقول لك على حاجة، طب ممكن تتخلص من شقتين؟ طب ما ينفعش، أنت لا تملك هذا أصلا، ده حكم شرعي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ليس عليك هداهم، أنت الذي تملك الأسلوب، تزيد على الحكم الموعظة وتتردد عليه وتخلع من هذا. يبقى إذن التائب إما أن يكون أكل وشرب وكذا وكان جيدا فمعفون عن هذا، أو يبقى مال في يديه، فهذا لابد أن يتخلص من هذا المال الزائد، يتخلص وجوبا من هذا المال الزائد على أصل ماله. نعم. لا عادي، هو أما يتخلص بيتخلص للفقراء، فلو عند فقير قريب هو أولى من فقير بعيد، لكن لا يجامل ولا يحابي بحيث يعود على عليه، لكن يتصرف فيه تصرفه في سائر الأموال. نعم. فمثلا هو أنا مثلا أتخلص وعندي مثلا سمير الآن مثلا يريد أن يتزوج، أو يأخذ سمير وتزوج ومعسر، أو سمير يزوج ابنته ومعسر، أقول له تعالى نشتري بنتك جهزة ما في مشكلة، سمير ابن عمي، سمير أخي، هذا أقرب ما في مشكلة ولا يعود علي بشيء. نعم نعم. عنده الراتب لغاية يوم ما عرف ان هذا حرام حلال حتى لو مدخر منه، لان هنا لم يكن يعلم انه حرام. طيب وهذا نتيجة عمل وهو قد أدى العمل، لكن هذا العمل محرم لكسب في كسب كذا كذا كذا. فهنا نقف فيما بعد ما يجوز، فيما بعد ما يجوز، لأنه عارف أنه حرام يبقى ينبغي أن يترك العمل مباشرة، فيما مضى لا إشكال، لأنه بيعمل عملا وبتقاضى أجر أن هذا العمل محرم، هو لا يعلم أنه محرم، فالرواتب التي أخذها مقابل عمل يعتقد حلة فلا شيء يعني. نعم. كيف؟ وكان فعلا بيفعل هذا، بيصرف بيصرف بيصرف.
نعم شيخنا، الشيخ شيخنا أفتان إن المال اللي تأخذه قبل عمل في البنك لا تدخل منه شيء، ينفقه
كله وكده يبقى حلال.
نعم.
يعني المحرم هو الادخار.
نعم.
وفعلا اعتقد ولم يكن صاحب تلاعب واعتقد هذا، فلأنفق هذا لا اسم عليه. طب من اليوم بقى نقول له هذا فتوى جاهل جاهل، طالما ان الربا حرام، لعن الله اكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، يبقى ده حرام، يبقى لا يجوز ان تعمل لتاكل تعمل لكذا، ما يجوز، لفتك هذا جاهل، لكن ما اكل منه ما شرب منه ما 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 اخره هذا معفو عنه ان شاء الله.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: استصحاب العدم الاصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الاباحة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم.
هذه قاعدة جميلة وعظيمة وعظيمة استفيدت من هذه الآية، استصحاب العدم الأصل، عدم التحريم قبل ورود الدليل الناقل عنه. استصحاب العدم الأصل ده مباح حرام؟ معرفش. يبقى أنا استصحبت العدم الأصل، عدم الحكم بالتحريم، حجة في الإباحة، لأن الأصل هذا الأصل في الأشياء هذه الإباحة، إلى أن يرد دليل بالتحريم وأنا ما عندي ولم يشكل علي حتى لا أكون مقصرا في السؤال، ولم يطرأ على ذهني هذا، ولم يقل أحد هذا حرام فتركته ولم ألتفت إليه، إنما أنا أعمل هذا الشيء لم أشك قط أنه حلال، ثم في يوم ما فوجئته قال لي واحد: انت بتعمل هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، زي مثلا بيع العينة، اللي هو مثلا تروح تبيع تشتري من الرجل سيارة ثم بالتقسيط 120,000 ثم تبيعها له نقضا ب100,000 تاخذ 100 وتمشي، مثلا ما يدري ان هذا حرام، عادي بيع حلال، انا بعت واشتريت ما في اشكالية. فيبقى هنا استصحاب العدم الأصلي قبل ورود دليل ناقل عنه حجة في الإباحة، يبقى لا تحرم شيئا إلا بنص. طيب ما لم يأتي النص فالأصل الإباحة، حتى تنتقل من الإباحة إلى غيره يبقى لابد من دليل ناقل. طيب الدليل الناقل هذا لم ينزل تشريعا يبقى عفى الله عما سلف. طيب الدليل الناقل هذا ورد تشريعا لكنني لا أعلمه، نفس المسألة بالنسبة لي، إنما يلزم التكليف والشرع بالبلوغ لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهكذا. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة أيضا يا إخواني. من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله فلا خير فيه ولا بركة. واحد يقول: كيف ده ملايين ومليانة، كيف لا خير في بركة؟ نقول: أين التعارض؟ نقول: لا خير ولا بركة ولا لا كثرة، الكثرة هنا عقوبة، لكن لا خير ولا بركة، لأن الحرام لا بركة فيه ولا خير فيه، لو ما فيه إلا أنك ستسأل عنه يوم القيامة لكفى به حصرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق بركته وليس باللازم أن تخسره، بل العقوبة أن تربح وليس العقوبة أن تخسر، لأن هذا استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أعظم العقوبة أنك أنت يكفر لك في مالك، لكن لو خسرت ربما وقفت مع نفسك وحسبت نفسك وكذا وكذا. إنما أن تكسب الحول، هذا بعض الناس تجار مخدرات وبعض الناس كذا، ويبقى تجارته كلها ربا، ويجيب من البنوك دي يحطه في البنوك دي وياخد الفوارق مليان ومليانة وكثرة، وتقول فين يا شيخ؟ الله بيقول يا حق الله ربا، وده ربنا مبارك له. لا، تكلم بألفاظ صحيح، ربنا مش بيبارك له، ربنا بيستدرجه. بركة، البركة كثرة الخير، والمال المحرم لا خير فيه البت. نعم هو كثر، لكن هذه الكثرة قد تعذب بها. أولا يسلط الله عليك زوجتك، يسلط الله عليك ولدك، يسلط الله عليك أبوابا. أنت هتروح تصيف هنا في الإسكندرية ولا تصيف في باريس؟ هتصيف في كذا، تشتري سيارة بربع مليون ولا تشتري سيارة بأربعة مليون وتعمل حادثة وكذا؟ طب ولو لم يحصل كل هذا؟ فيكفي أنك تطعم كل لقمة وتشرب كل قطرة لتحاسب عليها. فكل لحم نبت من سحت فالدور أولى به، يكفي هذا، يكفي هذا. فأي بركة؟ فالكلام في البركة، لكن المال القليل قد يبارك فيه من حلال، يحصل بركة فيه، وهذه البركة أنها حلال، ولهذا رغيف من حلال خير من مخابز بلا حلال، قطرة من حلال خير من أنهار وبحار من حرام. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشادي لا إيجاب، لا إيجاد، بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا.
انتبه يا أخواني، الشيخ الشنقيطي طبعا فحل من فحول الأصول والقواعد، فحل يعني سبحان الله. أخذ أي شيء واحدا في هذا الباب، يعني الشيخ مع فحولته لكن يكاد يكون مقلدا لصاحب مراق السعود، يكاد يعني، يمكن ما قبلتني مسألة يمكن خالف فيها صاحب المراق، يكاد، لكنه فحل رحمة الله عليه، فحل. احنا مر معنا قاعدة ايه؟ اصحاب العدم الاصلي قبل ورود دليل ناقل عنه حجة فين؟ في اللي هو قواعد. طيب شوف القاعدة دي كده، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الأصل مش احنا عندنا الأمر يا إخواني بيكون هذا الوجوب إلا للقرينة؟ هذا الأصل، أمر الوجوب إلا للقرينة. طيب هنا: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فاكتبوا، فاكتبوا ده أمر، هنقول أمر ماذا؟ للوجوب إلا للقرينة. طيب جاءت قرينة في الآية التي بعدها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن من أمانته. هتكون الأدي مثلا صريفا. الشيخ بيعبر بقى بيقول ايه: ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب فاكتبوا، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل عن الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. تعرفوا هو هنا بيعمل بقى، بيعود على أصل الأمر أصلا أنه ليس الوجوب. إذن ليس كل أمر يكون الوجوب، ثم نقول جاء صارف يصرف من وجوب استحباب، ذات الأمر الصارفه فيه وهو أنه أمر إرشاد وتوجيه. فجميع الأوامر التي يقصد بها الإرشاد والتوجيه مبناها على الكمال، لأن الرهن ليس واجب الأصل، وهو بدل عن الكتاب، فما ليس واجبا بالأصل وهو بدل عن الكتاب بالأصل، فلو كان الرهن واجبا صح أن يكون بدلا عن كتابة الواجبة، لكن لما لم يكن الرهن واجبا وهو بدل عن كتابة أخذت الكتابة حكم الرهن. يبقى الكتابة أخذت حكم الرهن، الرهن ليس واجبا. أنا ما بيعك واشتري ما هو واجب الرهن، ولهذا قال فإن أمن بعضكم بعض فليؤدي الذي ائتمنه. يبقى ليس الرهن واجبا، الرهن هذا توثيقة دين بعين يمكن استفاء الحق منه، لكن هذا ليس بواجب. أنا ممكن أبيعك وخاص ومأمنك، ما كل بيع احتاج أنا إلى رهن كتوثيق، أنت عندي ثقة، إذن الرهن ماذا؟ ليس بواجب. طيب الرهن يقوم مقام الكتاب، فإذا كان الرهن غير واجب إذن الكتابة غير واجب، ويكون الأمر هنا أمر إرشاد وتوجيه. ومن هنا جماهير أهل العلم يحملون الأوامر من هذا الجنس على الندب وإن لم تعلم صارفا. إيه الصارف عن إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة؟ ده أمر في الأمر بصلاة إلى سترة. نيجي نبحث عن صارف، الصارف الصارف الصارف، بهي الصارف النبي يصلي في المسجد إلى سترة، النبي يخرج إلى صحراء سترة تحمل عنزة بيديه، النبي يصلي كل سترة سترة سترة، إيه الصارف؟ طيب إيه الصارف؟ هتقول حديث منى، حديث ابن عباس لما أتى فصلى في منى إلى غير جدار ليس صريحا في الصار، لأن إلى غير جدار يحمل على غير الجدار، لا بس ورد رواية إلى غير شيء فيها ضعف. طيب الصارف فمررت على أتين وكذا فتركته يرعى فمررت بين يدي بعض الصف، هذا ليس مرورا بين يدي النبي إنما مرور بين يدي الصف، وسترة الإمام سترة المأموم. تبحث عن الصارف. طيب إذن هتقول إن ده الأمر الوجوب، والوجوب هذا هيكون ماذا؟ الوجوب هذا يبقى حتى يأتي صارف، زي مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال لمن شاء، ده صارف هو عن الوجوب، لكن ده ما في الصارف. إذن هيكون الوجوب. العجيب بقى أنك تجي تقرأ لكلام أهل العلم تجد أن القول بالوجوب قول للمتأخرين، بل إن شئت فقل لبعض المعاصرين، طبعا خلاف أهل الظاهر، لكن لا ترى إماما من الأئمة المتقدمين يرى الوجوب، وكلهم على الاستحباب لا على الوجوب، اتفاق العلماء على أن هذا الأمر استحباب وليس الوجوب. تنظر الصارف ما ترى تصريحا بالصارف. فهذه قاعدة لها أمثلة كثيرة جدا، وهي الأمر نفسه إذا بان أنه للإرشاد والتوجيه والكمال فإنه يطلب للكمال والاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. يبقى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم من الإلاج المسمى فاكتبوا، المراد هنا الإرشاد والتوجيه، وعليه لما كان الرهن بدلا نفس البدل هذا ليس واجب، فعليه فالكتابة ليست واجب. فيقول الشنقيصي رحمه الله لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، أشار إلى أنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب بقول كذا، لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل عن الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا وهو الرهن، والرهن ليس واجبا باتفاق. يبقى لو كانت الكتابة واجبة لكان الرهن وهو البدل كان واجبا وليس كذلك، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن هذا أمر قائم على الإرشاد وعلى وقائم على التوجيه، وده في كثير بقى من الأداب، في كثير من الأداب، من الأداب في هذه الأداب نجد أوامر، هذه الأوامر نجد أن العلماء على الاستحباب، كل العلماء على الاستحباب، وإن خالف ذلك أهل الظاهر فقالوا بوجوب بناء على أصل القاعدة، وده صح. القاعدة من جهة إيه؟ أن الأمر وجوب إلا للقرين، لكن هنا القرينة إيه؟ هل هي نص يصرف؟ لا، القرينة هنا طبيعة هذا الأمر، فما يطلب الشارع هو ما يطلب الشارع من المكلف على وجه التوجيه والإرشاد، الأصل فيه تحصيل كمال لا إيجاب. ومن هنا نجد هذه نقطة فارقة بين كثير من الأوامر التي ذهب إليها أهل الظاهر بأنها واجبة، بينما لا نجد قائلا بالوجوب فيها. هات كده شوف، بالنسبة للأمر المراد منه التوجيه والإرشاد، فهنا الشوكان الشنقيطي أشار إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة في كثير من الأمور التي لا يظهر لنا وجه الصرف فيها، مع أننا لا نجد أحدا من العلماء قال بخلاف إيه؟ قال بخلاف ذلك. كما قلت لك مثال السطر، لو نظرت إلى النصوص هتجد الأمر والسطر، لو نظرت للسنة العملية تجد الحرص على السطر، لكن لما تنظر إلى كلام العلماء المتقدمين لا تجد أحدا من المتقدمين يرى وجوب السطر. القول بوجوب السطر لا يعرف عن المتقدمين قط، لا يعرف عن المتقدمين قط، وقد كنا نعتقد أن هذا القول اللي هو موجود عند بعض المعاصرين أن له في ذلك سلفا، لكن لم نجد لهذا القول سلفا. نعم، هات السترة وهات قاعدة الأمر إذا كان التوجيه والإرشاد، ولهذا نجد أنهم يقولون هذا الاستحباب وكذا ليه؟ لأنه أمر توجيه وأمر ندب وإرشاد وليس أمر وجوب، فجعلوا ما كان للإرشاد صارفا بنفسه، ذات الأمر يحدده أنه للاستحباب، أنه كونه للإرشاد والتوجيه. نعم، ما عندي أي كلمة زائد، ما عنديش ولا كلمة زائد، ولا شوف ولا حرف واحد عندي، ولا حرف زائد، ها؟ ما عنديش ولا حرف زائد، هرجع عيد الكلام كله من أوله تاني. أما أقولك قول الدليل، هو الدليل، هو الدليل، هذا هو الدليل، أن الدليل لهذا كونه الإرشاد، ده دليل على السلام، مش أنت تسأل عن قرينة، هو ده القرين، اتعلم. ما في دليل، أنت الدليل على الوجوب مش الدليل على الاستحباب، أنت اللي تجيب الدليل على الوجوب. هعيد لك الكلام تاني، لو أنت فهمت اللي أنا قلته، لو أنت فهمت اللي أنا قلته خلاص تستريح. الآن 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 أنت مثلا أعطني منديل مثلا، الأمر ده مني أنا لك للوجوب، لكن أعطيني للندب، لأن هذا ليس يجب عليك، أطلب منك من أجعل طبيعة الطالب تدل على هذا، لكن أعطيني حقي، أنت عليك حق، ده قلمي من معك، أعطيني القلم، يلزمك تعطيني إياه. إذن هناك أمر بيتحدد، فإن خرج الأمر لإرشاد التوجيه هو للاستحباب، يبقى ما القرينة؟ ولهذا مش القاعدة الأمر الوجوب إلا لنص، إذا جاء نص يصر، لا، الأمر الوجوب إلى لقرين، وفي المقابل التحريم. ما دخل في باب التحسينات والكماليات كلها، هيكون هنا للكراهة، ويكون هنا لماذا؟ ويكون هنا للاستحباب. طبيعة الأمر نفسه وطبيعة النهي نفسه، فما كان من أمر للإرشاد يبقى ذات الإرشاد قرين، طب وما كان في النهي نفس المسألة كمان كان النهي قرين. طب نعود للقاعدة عشان نوجد التعارض، مش هلاقي تعارض. مش القاعدة هي ماذا؟ مش القاعدة هي الأمر للوجوب إلا إذا ورد نص يصرف. لا، الأمر للوجوب إلا إذا وردت قرينة، فالقرينة أعم من النص. القرينة تكون بالوضع، والقرينة تكون بالنص، والقرينة تكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخرج بهذا. إذن كلمة القرينة أعم من كلمة النص، مش النص. زي عندنا الإجماع، الإجماع نقول الإجماع لابد له من مستند، مش نقول لابد له من نص. مش لازم نص، في نصوص، في أصول، في قاعدة. يبقى المستند أعم من النص، والصارف أعم من النص. واضح؟ الصارف أعم من النص. يبقى القرينة ذات إيه؟ ذات الطلب يحدد. هذا السياق العربي وهذا إسقاط الشرع. طب يحدده إيه؟ يحدده أنك تجد تعامل العلماء، وده أمر لا ينبغي إهداره، تعامل العلماء مع هذه الأوامر. معروف ان هنا هتجد امر احيانا، ولكن العلماء يقولون ان هذا مثلا واجب، ان هذا مستحب، ينظرون مثلا في الادله، ده صرف عن الوجوب الى كذا الى كذا. اما ان الصرف من نفس النص، زي مثلا صلق المغرب ثم قال الا ان يشاء، يبقى الصرف من النص نفسه. واما ان ياتي الصرف من نص اخر دل على انه ليس الوجوب انما هو للاستحباب، وهكذا. نعم، هات قال العثمانية. يقول فاكتبوه الفاء هنا، قال العثمانية في فاكتبوه الفاء هنا رابطة لجواب، أي جواب الشرط، فإذا فاكتبوه. وهذا كما تشهدون أمر، والأمر وهذا الأمر هل هو الوجوبي أو الاستحبابي أو الإرشادي؟ سبق لنا في أصول الفقه أن الأمر يأتي الوجوب والاستحباب والإرشاد، فعلى أيهما يحمل؟ الأصل أنه على الأول، وقيل وهو رأي الجمهور أنه على الثاني، وقيل أنه للإرشاد. هو أصل الإرشاد يعني في الاستحباب، لأن الإرشاد مش حكم شرعي، إنما الإرشاد يؤخذ من الحكم الشرعي اللي هو الاستحباب. الإرشاد يؤخذ من حكم شرعي، الإرشاد معناش حكم شرعي اسمه إرشاد، ما عندناش حكم شرعي، عندنا حكم شرعي اسمه استحباب. فإذا كان الإرشاد فحكمه الاستحباب، يبقى الوجوب أو الاستحباب. قال لأن هذا، وقيل أنه الإرشاد لأن هذا توجيه إلى معاملة فيها حفظ حق الإنسان فقط وليس فيها ظلم. ولكن الذين قالوا هذا الاستحباب قالوا هذا أدنى ما نقول في الأمر، وإذا كان لحفظ حق الإنسان وقد أمره الله به فإنه قد يكون استحبابي. والإنسان منهي عن إضاعة المال. والذين قالوا أن الوجوب قالوا لأن هذا، لأن في هذا ضرء لما قد يحصل بالنسيان، لأن هذا لم يكتب، إذا لم يكتب صار عرضة للنسيان، وإذا حصل نسيانه صار هناك نزاع وخصومة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين، والعداوة والبغضاء بين المسلمين محرمة، فكل ما يكون سببا لها يكون محرما. ولهذا علل الله عز وجل تحريم الخمر والميسر بماذا؟ علل شرب الخمر بكذا إلى آخر ما قال. طبعا الحقيقة جزاء الله خير، بس العرض ضعيف. العرض ضعيف يعني الذي سيرى الوجوب، الذي سيرى الوجوب نعم هيقال له بأي دليل؟ هيقول فاكتبوه، هيقول فاكتبوه. فلو أنا نحيت مسألة الإرشاد والتوجيه هقول إيه؟ هقول هذا الوجوب وجد صارف له، وهو وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كتيبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته فلم يلزم بالكتاب. يبقى هذا صارف الوجوب، وده صارف الوجوب، ودي طريقة سهلة هرد على الإلقاء بالوجوب وأخط إلقاء بالوجوب. لأن يقول فاكتبوه ليه؟ لأنه ورد الصارف. إنما اللي تكلم فيه الشنقيطي مش مسألة الصارف للوجوب هو ماذا، إنما لم يثبت الوجوب أصلا، لم يثبت الوجوب بإيه؟ بنوع الأمر. فليس الأمر وجوب ثم جاء الصارف، إنما الأمر نفسه ليس للوجوب. تباتم إخواني، تباتم. في فرق نقول الأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب ثم الصارف عن الوجوب هو فإن أمر بعضكم بعضا، أو نقول الأمر نفسه ليس الوجوب، ليه قاعدة الشنقيطي هنا. طب قاعدة الشنقيطي هنا قاعدة معمول بعد العلماء، جماهير أهل العلم على أن الأمر إذا كان إرشاد وكذا فهو ماذا؟ الاستحباب وليس الوجوب. يبقى هذا القرينة الصارفة للأمر فيه، في الأمر ذاته، أن الأمر هذا لا يطلب فيه الإلزام بل يطلب فيه الكمال، تحصيل كمال، وما كان تحصيل كمال فإنه لا يكون للإجابة. طيب هات. وقال بعضهم، احنا مش بنبحث عن تفسير دلوقتي بقدر ما نبحث عن ايه القاعدة ذاتها. وقال بعضهم المعروف أنه يأخذ من جنب فين، قال قوله تعالى فإذا دفعتم منهم أمرهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر إرشاد ليس بواجب. أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة. جميل جميل، ده جميل. إيه؟ تقعيدا وتمثيلا. الله قال فإذا دفعتم إليه أمرهم فأشهدوا عليه، هذا أمر صح؟ يبقى الأصل نقول إيه؟ الوجوب. وبالتالي نحتاج إلى قرينة نصية هنا كما هو معروف عند في الظاهر لبعض الناس. نقول هنا فأشهدوا، يقول بغوي هذا أمر إرشاد. كلمة هذا أمر إرشاد يكفيك عن إيه؟ أن تقول فين النص أو فين القرينة اللي إحنا هنخرج بها عن الأمر. ليه؟ كونها للإرشاد هذا نفسه القرينة التي تصرف الأمر والوجوب. فقال هذا أمر إرشاد ليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال لليتيم بعدما بلغ لتزول عنه تهمته وتنقطع الخصومته، وهذا ليس بإيه؟ وهذا ليس بواجب، وهذا ليس بواجب. ومثل الإشهاد على الراجع كذلك وهو إلى آخر ذلك. يبقى احنا هنا بيكون تحصيل كمال فقط، يبقى ما كان الأمر فيه للإرشاد فهو للاستحباب والندب وليس الوجوب أصلا، فلا تبحث عن ماذا؟ فلا تبحث عن قرينة نصية. طيب والعلماء قالوا إيه؟ الأمر الوجوب إلا لقرينة، ما قالوا إلا لنص، قرينة. نعم نعم. قال ابن عثيمين في شرح ورقات وفرق بعض العلماء فقالوا أما ما شأنه تعبد فالأمر به على سبيل الوجوب لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وخلقت الجن والإنس ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله تعالى. وهذا القول لا بأس به وقد يكون أقرب الأقوال، لأن كثير من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولون نال الاستحباب، وهذا أقرب من نتخلص به، وهو أن نقول ما كان من شأن العبادات فهو الوجوب، وما كان من شأن الأخلاق فالأمر الاستحباب، وهذا ما لم توجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر المطلق. انتبه، وقد يكون لأن كثيرا أو شرعية نجد العلماء رحمه الله كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للإيه؟ الاستحباب. وهذا أقرب ما نتخلص به. أنا عندي أمر ما عندي الصارف أمامي أصلا، ما عندي الصارف نصي، طب ماذا أصنع؟ أخطئ العلماء، هم اللي وضعوا القاعدة أصلا، الأمر وجوب لكن قالوا إلا لقرين. يبقى تعامل العلماء مع النصوص تمييز أصل الأمر، فمنه ما قد يكون وجوبي، ومنه ما قد يكون الاستحباب لقرينة نصية وردة، ومنه ما يكون للوجوب إلا لقرينة نصية، ومنه ما يكون الأمر أصلا دالا على ماذا؟ على التوجيه والإرشاد. لكن احنا نعممها بقى أكثر من الأخلاق، أكثر من الأخلاق والأداب، لكن نقول للإرشاد، فما كان الأمر فيه إرشاد هات ابن رجب. أيوة. قال ابن رجب: وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه تحريمه أم لا، وقد روى عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. قال ابن مبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي داخلة عن أبي قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلط. فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله: كذبت. فقلت: ألم تقل نهى رسول الله عنه فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذلك؟ قال سلام كأنه يقول: من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: شوف نهي أدب، زي ما احنا قلنا القاعدة في الأمر والقاعدة فين؟ في النهي، ده أمر وده نهي. طبيعة الأمر تحدد الاستحباب، طبيعة النهي تحدد ماذا؟ الكراهة. أما ما نهى النبي عنه فمنها أشياء حرام، مثل قول نهى أن تنكح المرأة على عمتها وكذا، فهذا حرام. ونهى عن جلود السباع فهذا حرام، وذكر أشياء من هذا. ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب. خد بقى القاعدة دي في إيه؟ أدب. يبقى من خرج على وجه الأدب في الأمر أو النهي كان دالا على الاستحباب أو الكراهة. واضح يا شباب؟ طيب ابن عبد البر يقول: وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء، نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحد، وأن يقن بين تمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحف. طب أنت عندك قرينة نصية في الأكل من رأس الصحف أو شيء، أو عندك من هذا عشان تقول صرفنا من إلى؟ لا. وأن يشرب من في السقاء وغير ذلك مثله كثير، قد علم بمخرجه المراد منه، بمخرج نفسه، قد علم بمخرج نفسه المراد منه. دي أساس القاعدة، انتبهت؟ يعني ما الدليل؟ الدليل هو الدليل هو ذات الأمر نفسه، ذات الأمر، فالأمر ذاته قرينته فيه. طيب والنهي نفسه قرينته فيه، أدب إرشاد أو أمر يطلب إيجاده. فقال: وغير ذلك مثله كثير، قد علم بمخرجه المراد منه. وقد قال جماعة أهل العلم: إن كل نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أشياء ففعله الإنسان منتهكا لحرمته وعالم بالنهي غير مضطر إليه أنه عاص آثم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. فأطلق النهي ولم يقيده بصفة، وكذلك الأمر لم يقدر بعدم استطاعه. فقالوا: إن من شرب من في السقاء أو مشى في نعل واحدة أو قرن بين تمرتين في الأكل أو أكل من رأس صفحة نحو ذلك وهو عالم بالنهي كان عاصيا. وقال آخرون: إنما نهى عن الأكل من رأس صحفة لأن البركة تنزل منها، ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحد ويأخذ جليسه تمرة، فمن فعل فلا حرج. وكذلك النهي عن الشرب من في السقاء خوف الهوام، لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام، وربما كان في السقاء ما يديه، فإذا جعل منه في إناء رآه وسلب منه. وقالوا في سائر ما ذكرنا نحو هذا مما يطول ذكره. يعني إذن هذا علم بمخرجه المراد إيه؟ المراد منه. نعم.
مسألة السترة.
السترة. نعم.
قال ابن رشد: واتفق العلماء بإجماعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما.
شوف الإجماع عليه
استحباب،
واحنا عندنا في المتأخرين من يوجب نظرا لإيه؟ للأمر.
نص.
نعم نعم.
قال الشيخ القطي رحمه الله تعالى: وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله سبحانه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
أنا قلت لك مش مسألتك مش هتكلم ولا حرف واحد، إنما أنا قلت جمل مش حروف. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله سبحانه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
الله أكبر الله أكبر. هذه بقى ننتقل لقاعدة مسلكية مش أصولية بقى، قاعدة إيه؟ مسلكية. أن عمل الإنسان بالعلم يورثه علم ما لم يعلم، بركة بركة، إذا كان إنسان منقادا يفتح الله عليه فيرزقه علم ما لم يعلم. طب هيرزقه علم ما يعلم إما أن يفتح له بابا من علم يتعلم وكذا، وإما أن يقذف في قلبه فهما. أنا قد لا أذاكر المسألة لكن يفتح لي باب في فهمها، في فهم ما ذكرت، أنا ذكرتها ولم أهتدي فيها إلى شيء، فإذا ما عملت أنا واتقيت الله عز وجل قد يفتح الله علي نوعا من الفهم. وهذا معنى قول أو فهما يؤتيه الله عبد أو كذا، لما سئل هل خصكم النبي بشيء فقال لا إلا بفضل، أو فهم يلقيه، والله قال ففهمها سليمان. وكلا أتينا حكما وعلما، يعني لا تظن أن الله ما فهم سليمان هذا يدل على نقص علم داود، إنما أتاه الله عز وجل علما، وأتى هذا علما لكن فهمها سليمان. وقد يفتح الله عز وجل على العالم، قد يفتح الله على الطالب في فهم العالم، وعلى العالم في فهم النص وفهم المراد. وكم من مسائل سبحان الله قد يجدها الطالب ممكن يقرأ سنوات ثم يفتح الله عز وجل عليه بابا فيها. أنا أذكر في مسألة جلست لا يقل عن 4 أشهر أتأمل موضع، الموضع أمامي، أنا عندي المحكم، الموضع أمامي تخريج واقعة العين هذه، أرجع للعلماء أبحث في الكتب أجيب يمين أجيب شمال على نص، هذه ما وجدتها. بينما أنا أتكلم في الموضوع ذات مرة وجدت فهما ظهر لي، هذا الفهم مش بقى خارج يعني واحد لا، هذا الفهم هو التخريج السلفي الوحيد لهذه الواقعة المشكلة. هذه هي قضية وقعة الحارة، كيف تجمع بينها وبين أن مذهب الصحابة ليس في الصحابة خارجي وليس في التابعين خارجي وكذا. طبعا لما وقعت الحسين سهلة بتغلق سن أن تكون هذا في المعتقد هذا مطلقا، وما خرج أصلا حسين على يزيد معاوية لهذا إنما لم يبيعه من الأصل، فدي تخريجها سهل. تخريج وقعة ابن الزبير أصلا سهلة لأن ابن الزبير أيضا لما يبايع يزيد، تخريج وقعت سعيد بن جبير وفتنة القراء لما خرجوا على الحجاج وكذا أن المنقول تكفيره كان وقد شرب التكفير، ده كله سهل سهل. وقعت الحر نبحث في التاريخ يمين شمال يمين شمال لا نجد إلا واحد، ظلم يزيد ما حد قال بكفر، 2 كانوا يبيعون يزيد مش زي الحسين وابن الزبير ما كان يبيعون ثم بعد ذلك عادوا ورجع، ظلم وثبتت البيعة. ممكن أن نتخلص أن الصحابة اللي في الوقعة هو ابن المطيع وده مختلف في صحبته، طيب عبد الله بن حنظلة بن عوف كذا وده مختلف في صحبته وكذا، ممكن نقول إيه ده مختلف فيها ونعدي، بس إحنا مش دي طريقتنا مش دي طريقتنا. ليه؟ دي لو طريقة انت تؤيد بها معتقدك، لكن لما تكون تريد معتقد السلف أنت قد تعجز عن توجيه شيء فتتوقف في التوجيه في الاعتقاد. يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا اجماع انه لا يجوز خروج الحق المضارب، صح ولا يا اخوان؟ اثنين، اجماع انه لا يوجد في الصحابة خوارج، بل ولا نعلم في التابعين. فلو انت خرجت هذه، انا ما احتاج احد يناقشني ولا يرد يقول لك انا اعمل مقطع ارد عشان نبيع. لو انت خرجت هذا ان هو انت رجحت انه ليس بصحاب يبقى تابعي، ما يبقت المسألة برضو، ما هو التابعين رأوا الخروج اهو، صح يا أسامة؟ عشان كده أنا بقول ده إنسان يبحث المسألة بديانة، اتنين يحترم عقله، ما يخليش عيال صغيرين يضحكوا عليه. صحيح يجي عيل صغير يضحك عليك طب ما هم الصحابة يعني تابعي، يعني إذا الخروج في التابعين، تقول له بقى أنت خليت كل جهدك إن أنت تخلصه إن هو صحابي، طب وقعته إنه تابعي، هترد برضه إزاي؟ ده أنا عايز أخرجه لو قلت لي ابن باز، ابن باز ذاته، مش بقى ان هو تابعي من كبار، ما هو اذا لم يكن صحابي تابعي التابعين بيغلقي الصحابه، فانا مش هفرح بقى اقول لك على حاجه ده ابراهيم الحربي قال ودي من ائمه النقد وكذا، ده قالوا ده ليس بصحابه، ده لم تثبت صحبته، بس الله هو اكبر وجدت من يقول ليس بصحابه. انا تابعي طيب، صح يا اسامه؟ واحنا بنقول لا، لا تابعي ولا صحابي، ده انت بتناضل، ده انت بتدافع، لا كان سلفي ولا يكون يرى الخروج على حكام. انت موسع الدايره قوي يا شيخ، ده انت مخليها 14 جارد. يبقى انت ما تخلي النهارده كل جهدك وكل كذا ان تخرجوا انهم الصحابي، هذا صحابه لا اختلفوا فيه وانا ارجح انه ليس بصحابي. مردود عليك من جهتين، اولا بمن قال انه صحابي، اثنين تابعي مش صحابي بقى تابعي. وانت النهارده بتساوم لغايه النهارده 1446 بتقول ما فيش ثلاثة قلب الخروج، يعني انت واثق من نفسك قوي؟ مش بقى انت هتخلص عبد الله بن مطيع هو صحابي ولا تابعي، ده انت لغايه النهارده بتقول ما فيش صحابي قال بالخروج على الحاكم الظالم ولم يكن سلف الى اخر الزمان يقول بخروج على الحاكم الظالم. فايه يا هشام؟ ظلم مش كفر، بيعوه والان نقصوا البيع. وعندي عبد الله بن عمر الامام الفد اللي بيدخل عليه يقول له قال اجلس يا ابا عبد الرحمن، ادفعوا لابا عبد الرحمن وسادك، قال ما جئت لاجلس، جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع. وجمع اهله وخاصه وقال يبلغوا لان احد منكم لذهب لكاتب فيصل، انا هو بربط الحبل اهو، انا مش مخلي بقى شويه عيال صغيرين يقول لك لا. طيب نشوف كلام علمائنا، ابحث في كلام علمائنا في وقعة الحرة ما لاقيش التخريج السلفي اللي انا اتبناه اطمئن اليه يمشي مع اصولي بسهولة. يا جماعة انا لا اعلم، بس اللي الواقعة لا يمكن تعارض إجماع، صح؟ صح، الواقعة لا يمكن تعارض إجماع أبدا، ده أنا عندي الأمة اطلعت على وقائع العيان ومنها الحرة ومنها ومنها، تمام، وخرجوا لنا بدنا نجوز خروج على مدينة أمورين قطعا، هذه لن تكون دليل، وخلص نفسي واسألوا عنها غيري، وده هيبقى طريق سالم. وهقول بس انا دمي بياكلني ليه؟ العيال مستشفى مصر ما بتقولش كده، مستشفى مصر بتقول يبقى العقيده غلط، يطرد يا العقيده غلط. يا رب يا رب اهدي، وامسك الكتب وراجع في التاريخ واجيب يمين واجيب شمال. وانا بتكلم لقيت بتكلم ايه؟ بتكلم في معتقد نقل عن احد من دول ان يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هاتوه. ها اي وقت يلا، انت بتطالبني انا بطالبك انت، انت بتطالبني انت تدخل من المعتقد من جهه عمليه ان يكونوا قاتل، انا بقول المعتقد من جهه علميه. هات يلا هات يلا، هات ابن المطيع بيقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا احنا هات عندك يلا، هات بدا يتراجع، هات يلا هات ابن عبد الله بن حضره، هات اي واحد من هؤلاء من تابعينا وكذا قالوا شعارنا خروج على الحاكم الضال. مفيش. كويس خدت انت نفسك شوي بس برضو لسه بس انت يعني ايه خلاص زي شد الحبل كده انت هما بقينا بتعادل دلوقتي شوي. الحاجة بقى التانية تعال هؤلاء لما لم يخرجوا بمعتقد خرجوا بتأويل سائغ على حاكم ظالم فكانوا بغاة لا خوارج. لا نؤيد فعلهم لكنهم بغى جماعة لها شوكة خرجت على الإمام بتأويل سائغ زي ما معاوية عمل مع علي رضي الله عنه بغاة الخروج بتأويل سائغ بس خلاص لأنا يبقى أصنع على ما هو عليه وخطأنا زي ما خطأ ابن عمر لكن تفصلهم خوارج ولا بغاة البغاة كلاب نار تمام يبقى اجتهدوا فأخطأوا لكن ملهاش علاقة بأصل المسألة يخرج على الحاكم الايه بس تمام دي انا لقيت وانا بتكلم مرة اربعة اشهر اجيبها يمين اجيبها شمال اجيبها كذا اجيبها كذا طيب طيب ما بس خلي بالك هنا ابن عمر انكر وماله انكر لكن الشبهة اقوى من انكار ابن عمر عنده ولهذا البغاة لهم تأويل مع حاكم ظالم لا مع الحاكم الظالم يا إخوان البغاة لهم تأويل مع حاكم ظالم لا مع الحاكم الظالم قل يا عمير أحسنت يا عمير حاكم بعين اسمه يزيد حاكم بعين اسمه علي رضي الله عنه سلم لي قتلة عثمان احنا اولياء يتنفذ كذا ولقينا ان كلمة بغاة متأولين ديت مش دل على الذنب بس ممكن يأثم مش دل على انه خوارج لكن ممكن يأثم وممكن كذا ذنب يستغفر وممكن يكون له اجر مرة واحدة لهذا علي فرق بين البغاة النبي نفسه فرق بين بغاه القرآن نفسه وينطق في تلمون يكتطر الفصل بينهما في بغداد مع الغرب إلى آخره علي نفسه قال إخوانون بغوان لكن في الخوارج مالش إخواني يبقى الواقع هنا وقعت إيه وقعت بغاة متأولون هو ده البغاة تعرفهم في كتب أهل العلم الخوارج دول عندهم اعتقاد وبيكفروا بيعملوا بالذنوب دول ما حصلش ده قضيته مع يزيد مش مع الحاكم الظالم واحنا نزعنا النهارده فين في الحاكم الظالم وانت ماسك القصه عشان تقول ايه ده يخرج الحاكم الظالم الحمد لله اللي ما شمتش فينا مستشفى مصر الحمد لله ما احنا مش قد الحاجات دي بس هم عادل لك لو انت كده يبقى المعتقد غلطان طب يا شيخ فوزان مش عندي طب يا شيخ عبد العزيز مش عندي طب نبص ملهاش نظير قريب ابص في وقعة الحارة الاقي ما انكار ابن عمر وكذا ابص طب عاوز اجيب التاريخ اجيب القصة طب يمكن حد كفر زي ما قلنا في 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 عند عبد الله بن احمد وغيره انه كان سعيد بن جبير وان جماعة من السلف كفر تأولوا كفر الحجاج دي سهلة بقى خلصناها خرجوا على حاكم كافر مش حاكم ظالم ما هياش دليل الى اخره في واحده كانت اختها بالضبط بس لقيت لها تخريج في التاريخ اللي هي الجيش التوابين عارفين انتوا بتاع وحيد عبد السلام خمسه من ما هو عبد الوحيد وحيد عبد السلام جابوا له الحاجات دي فطلع من خلال الوقائع ديت من سليمان بن سرد في جيش التوابين ادى صحابي من هنا اتنين صحابه وكذا طلع لنا خمسه من الصحابه واربع تلاف تابعي لان جيش التوابين كان اربع تلاف يرون الخروج دي حيرتني شوية بحثت عنها بس كانت اياما انما التانية دي كانت شهور ودي لقيتها في الكتب بس دي لا ما لقيتهاش في الكتب الحرة انا بديكو انا بشرح لكم بس تجربة يعني معينة مش بقول لا. دي جيش التوابين ده سليمان بن سرد الصحابي اللي من اهل الكوفة كان اللي هو كانوا ممن كاتب الحسين ولما قتل شعر بندم احنا اللي ورطنا الحسين طب ومال استغفر الله طالعين لبني أمية بقى ليه؟ طالعين لبني أمية دي لقينا لها حل بقى، هو صحابي ومعه جيش توابين وكذا، طالعين لبني أمية يقولوا لهم يتسلموا لنا قتلة الحسين يا مش هنداي. يبقى نفس مقولة مين؟ ها؟ معاوية بن أبي سفيان، حزو القد بالقد. يبقى دول طلبوا يجيبوا القتلة يا ايه؟ مش هن... زي دول يجيبوا القتلة يا مش هن ايه؟ مش هنبايع. فده تأويل وده تأويل وده تأويل. هذا التأويل كله لا علاقة له بالأصل اللي هو ايه؟ الخروج على الحاكم ايه عمير؟ الظالم. انما الوقائع دي مع حاكم تأويل. نبقى بغاة متأولون ليس خوارج مارقي، ولهذا النبي فرق بين المارق والباهي. النبي قال في الطائفتين ستمرق طائفة على حين فرقة من المسلمين، فرقة من المسلمين علي ومعاوية، طلعت طائفة بسبب علي ومعاوية وهي طائفة مين؟ الخوارج بسبب التحكيم طلعوا. وده ده 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 كان أول بزوغ الخوارج كطائفة لها كيان، إنما أصل المذهب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا اعدل، لكن دي كطائفة بقى لها كيان معروفة، كيان مجموعة كذا كذا إلى آخر ذلك. من هنا بقى لما اجتمعوا فيه حراء وكذا وقتلهم علي رضي الله عنه بعد ذلك. كده اتضح البيان. في حد عنده اشكال فيما ذكرته انا؟ في حد عنده اشكال في هذا؟ يبقى في فوارق بسيطه، في فرق بين قضيه مع حاكم ظالم وتأول. احنا مش بنؤيد هذا، لكن التوصيف بيختلف. التوصيف الله عز وجل ذكر توصيفنا غير التوصيف هنا، الرسول ذكر توصيفنا غير التوصيف هنا، عمل الصحابه. ولهذا يقول شيخ الاسلام فإن سيرة علي رضي الله عنه لم تكن واحدة في قتال مع معاوية وقتال مع الخوارج، إنما اختلفت السيرة هنا عن هنا. يبقى وقعت الحرة على هنا بقى استريح أنا بعد كده وأثبت صحابي أو مصحابي مش مشكلة، مش هي دي اللي إيه. لكن على كل إحنا على تسليم أن صحابي، على التسليم أن إيه أن صحابي وغير ذلك وتابعون، وسليمان بن سرد صحابي، لأن لو أنا سلكت في غصوة الحرة إن هؤلاء ليسوا صحابة، طب سليمان بن سرد صحابة؟ فهنا إخواني نستفيد فوائد، إخواني بارك الله فيكم، نستفيد فوائد. أولا أن تنسى الخصم في بحثك العلمي، أنا ممكن أقدر عليك أنت بأدنى من هذا، بس العلم، بس المسألة، بس الديانة فيها. ولن تستطيع أن تكتشف خطأ أو كلام، لكن أنا لا أبحث المسألة لك، أنا لا أبحث المسألة للرد عليك، إنما المسألة تبحث يا إخواني لصيانة العلم، لصيانة العلم. ولهذا الإنسان يفرح، يفرح لما يجد جوابا تنتفع به الأمة، مش أجد جوابا أدافع به عن نفسي، إنما جوابا تنتفع من أمة. وقد لا تستطيع الوصول له بسهولة. ولهذا أنا قلت إن إحنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إن شاء الله أن يجري على يدنا مشروعا مهما جدا ليس له وجود في المكتبة الإسلامية إلى اليوم، 14 قرن مش موجود هذا، ألا وهو النظر في السيرة والتاريخ بأمرين: الجهة الأولى الثبوت من عدمه، تحقيق الأسن، الجهة الثانية التكييف السلفي. بحث هذه المسائل وتصور هذه المسائل في ضوء المنهج السلفي اللي أنا قلت ده كله أتحط تحت وقعة الحرب. هيجي بعد كده بقى أسامة ونستريح يقرأ الحمد لله، ياخذ غضا طريا، مش هيوكل الى نفسه ولا هيوكل سمير الى نفسه، هاجد غضا ده مش موجود اصلا. ومن هنا كان اكبر شبهه بيستدل بها الثوريون في العالم الاسلامي هي شبهه ايه يا اخواني؟ وقائع الاعياد. التاريخ يا اخواني بيهجموا عليه، بيهجموا على التاريخ، اللي يعارضوا به الإجماعات والنصوص، يبقى لابد أن نسد باب هذا التاريخ وأن نقف على ثغره وأن نكون حراس حدود في هذا الباب، ولعل هذا باب يفتح. أنا أحتاج إلى تاريخ سلفي عقد، وأحتاج إلى تفسير عقدي. نقف مع التفسير في كل آية نرد بها على الفرق حتى لا يستدل مبتدع بآية على مذهب. نحن نحتاج إلى التفسير العقدي. في بعض بدأ في بعض أجزاء بدأ في بعض أجزاء، لكن ليست هي على الطريقة والخطة اللي أتمناها. تفسير تاريخ وسير، أتمنى أرى المشروع عنده. ولعل هذا إن شاء الله يعني يكون البدء فيهما قريب عن طريق إخوة، لأن ده محتاج مجموعة. أنت خد المئة سنة دي، وأنت خد المئة سنة دي، وأنت خد المئة سنة دي، خد الخمسين سنة دي، وأنت خد الخمسين سنة دي، خد أنت الدولة الأموية، خد أنت الدولة العباسية، خد أنت وهكذا. إما تقسم هكذا وتقسم كذا، كل واحد ده من جهة إسنادية، وده من جهة سلفية، ثم يتم المراجعة، هذا رجع وراء هذا وده رجع وراء هذا، نطلع بقى إيه 50 ب50، 100 ب100، وهكذا من جهة الثبوت، ومن جهة ماذا يا إخوان؟ ومن جهة التأويل. عرفتم؟ نعم. الله المستعان. وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله سبحانه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا على تفسير ربط العلم بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن الحقيقة الكثير من المفسرين على عدم الربط، عدم الربط هنا بين واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن كان الربط في نفسه صحيح أن من اتقى الله علمه الله، وأن أعظم الطرق إلى العلم أن تتقي الله، وهو من جملة الأرزاق التي وعد الله بها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هل الآية مرتبطة ببعض بعض؟ هتكلم كثير. تحركوا يا أحمد، تحركوا، ها هات، انتبهوا لهذه الفائدة أيضا. هذا مشهور جدا، واتقوا الله يعلمكم الله. خلي بالكم يا أخواني، فرق بين واتقوا الله يعلمكم الله وبين واتقوا الله يعلمكم الله. هنا واتقوا الله ويعلمكم الله، غير واتقوا الله يعلمكم الله. يعلمكم الله هيكون ماذا؟ هيكون جزاء اتقوا الله، واتقوا الله يعلمكم الله. فالربط بأنه إذا اتقيت الله علمك الله، هيكون السياق إيه يا إخواني؟ واتقوا الله يعلمكم الله، مش يعلمكم طبعا، لأن هنا عن جزم، واتقوا الله يعلمكم الله، لكن هنا واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب يقول ابن القيم في تحضر السعادة، قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وقال بعض السلف أيضا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتاح. فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وتضييع العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. طبعا المعنى ده في نفسه صحيح، لكن احنا الكلام هل الآية تدل على هذا المعنى أم لا؟ تبعتم يا إخواني ولا لا؟ تبعتم؟ اللي مش فاهم حاجة إخواني يقول نعيدها، ها؟ البحث هنا دلوقتي، حد يقول البحث دلوقتي اللي بنبحثه إيه؟ إيه البحث؟ هل الآية واتقوا الله يعلمكم الله دليل على أن العلم مرتبط بالعمل، وأن من عمل بالعلم علمه الله، ومن اتقى الله علمه الله؟ أم أن هذا المعنى في نفسه صحيح لكن الآية ليست من أدلة ذلك؟ هل الآية دليل على ذلك أم لا؟ واضح؟ طيب قال فالعمل من أعظم أسباب حفظه وثباته، وتضيع العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من رسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم، ده واضحة، واضحة الجواب معلق على العام، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون. وأما قوله واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى اتقوا الله، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله ويعلمكم الله. لأن لو كانت الجملة دي مرتبطة بالجملة دي كما قلنا كتب إيه واتقوا الله يعلمكم الله، زي أنت اتقوا الله يجعل لكم. طيب، أي والله يعلمكم ما تتقون، واتقوا الله ده أمره طلب. طيب، ويعلمكم الله دي خبر، يعني والمعنى والله يعلمكم ما تتقون، وليس جوابا للأمر، ولو أريد به الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم الله، أو إن تتقوه يعلمكم كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. واضح إخواني؟ يبقى هنا نعم يستدل الكثير بأن هذه الآية رابط بين التقوى والعلم، فيقول الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن السبيل إلى العلم هو ماذا؟ التقوى. ولا شك أن هذا المعنى في نفسه، هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن السؤال، هل الآية دليل على هذا أم لا؟ فالجواب أن ظاهر السياق أن الآية ليست دليلا في هذا، حتى ولو قال به بعض العلم ليس دليلا في ذلك، لأن لو كانت دليلا لربط التقوى بالعلم، وكان الله يقول واتقوا الله يعلمكم الله، إنما وقال واتقوا الله هذه جملة طلبية اتقوا الله، ويعلمكم الله جملة خبرية، أي ويعلمكم الله ماذا؟ ما تتقوه به سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم
كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى واتقوا الله، قال ايقافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، يعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.
شوفنا، لاحظ من كثير، قاعد يا أحمد قاعد، لاحظ من كثير هنا هيعدل عدولا لا دليل عليه أو لا وجود له، قال إيه؟ ها؟
قال إخافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله.
نعم لا إيه؟
ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
ويعلمكم الله.
نعم.
قال
كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
وليس كذلك، فرق كبير بين إيه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم، يبقى ربط الجعل بالإيه؟ بالتقوى، فهذا جواب للشرط، إن تتقوا الله يجعل. لكن هل هي الآية هنا إن تتقوا الله يعلمكم، يبقى تساوي إن تتقوا الله يجعل، إن تتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور، يبقى هنا جواب رتب وجزاء رتب على فعل، إن تتقوا الله يجعل، يبقى ده شرطه رتب عليه إيه؟ يجعل لكم. إنما هنا واتقوا الله يعلمكم الله يبقى صح، لكن واتقوا الله ويعلمكم الله، فدل هذا على أن هذا ليس جزاء لذلك، إنما الأمر واتقوا الله أمر عام، وهذا على وجه الطلب، ويعلمكم الله على وجه الخبر. والمعنى واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقونه، ويعلمكم الله ما تتقونه به، وليس جزاء لي انت تقرأ، وان كان المعنى في نفسه صحيح اللي هو ان العلم سببه التقوى. نعم.
القرطبي بيقول اتقوا الله ويعلمكم الله، قال وعد من الله تعالى.
خلينا في البغوي، خلينا في السعدي، خلينا في هذا.
لم
يذكر دي معاني تبقى ايه سنحين.
ابو حيان
ابو حيان ماشي،
قال واتقوا الله اي في ترك الضرار او في جميع اوامره ونواهيه، ولما كان قوله وان تفعلوه فانه فسوق بكم خطابا على سبيل الوعيد، امر بتقوى الله حتى لا يقع في الفسق. ويعلمكم الله هذه جملة تذكر بنعم الله التي اشرفها التعليم للعلوم، وهي جملة مستأنفة لا موضع لها من الاعراب.
تمام.
وقيل هي
مستأنفة يعني ليست ماذا، ليست مرتبطة بالتي قبلها. نعم.
وقيل هي في موضع نصب على الحال من الفاعل في واتقوا تقديره واتقوا الله مضمونا لكم التعليم والهداية. وقال أبو البقاء ويجوز أن يكون حالا مقدرا انتهى، وهذا القول أعني الحال ضعيف جدا، لأن المضارع الواقع حالا لا يدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو قمت وأصكك عينه وأصك عينه، ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ.
تمام. هذا كلام جميل أبو حيان إخواني، تفسيره مهم جدا 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 حقيقة، له وقفات في غاية النفاسة. نعم.
ثم قال بعد شخنا لكلام لآخر، قال والله بكل شيء عليم، إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات فلا يشذ عنه منها شيء، وفيه إشعار بالمجازات للفاسق والمتقي. وأعيد لفظ الله في هذه الجملة الثلاث على طريق تعظيم الأمر، جعلت كل جملة منها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى ربط بالضمير، بل اكتفى فيها بربط حرف الواو، وليس في معنى واحد. فالأولى حث على التقوى، والثانية تذكير بالنعم، والثالثة تتضمن الوعد والوعيد. وقيل معنى الآية الوعد، فإن من اتقى علمه الله. وكثيرا ما يتمثل بهذه بعض المتطوعة من الصوفية الذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم الشريعة من الفقه وغيره، إذا ذكر لهم العلم والاشتغال به قالوا قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أين تعرف التقوى؟ وهل تعرف إلا بالعلم؟
يعني كان جعل هذا طبعا بيرد على المسجد بالآفادية، وأن الصوفية استريحوا تعلموا كذلك واتقوا الله وعلمكم الله، فجعلوا هذا له. فقال من أين تعلم تقوى الله إلا بالعلم؟ فهو أشار إلى جمل ثلاثة، كل جملة مستقلة عن الأخرى تضمنت لفظ الجلالة. واحد واتقوا الله، اثنين ويعلمكم الله، ثلاثة والله بكل شيء عليم. شوف ثلاث جمل متتاليات، كل جملة تضمنت لفظ الجلالة مستقلة عن الأخرى، وكل جملة من هذه الجمل إنما ترمي إلى معنى ما. يبقى واتقوا الله هذه جملة، ويعلمكم الله هذه جملة، والله بكل شيء عليم هذه إيه؟ هذه جملة، دي جملة ودي جملة ودي جملة. وهذا ما ذكره رحمه الله وغيره من أهل العلم هذا والأقرب، لكن ابن كثير صار على المشهور من واتقوا الله وعلمكم الله أن هذه سبب فيه في تلك. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، مواطن الشهادة الواردة في القرآن الإشهاد في البيع، وأشهد إذا تبايعتم، الطلاق والرجعة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، كتابة الدين، فليملي وليه بالعدل.
وليس الإشهاد على الطلاق بواجب، وليس الإشهاد على الرجعة بواجب، بل الطلاق واقع، أشهدت أو لم تشهد، فضلا بقى أن يخترعوا أن الطلاق لا يقع إلا بالكتاب إلا مكتوبة. أسأل الله عز وجل لا يكون لهذا القول أي محل عند الناس، نخشى أن يأتي يوم يقولون هذا سبحان الله، أن الطلاق ما يقع، مش الطلاق لا يقع قضاء، لو قضاء يعني القاضي لا يسمع دعوة ولا إلا بطلاق مكتوب ماشي، لأنه ده توثيق طلاقه وقع، وعدم كتابة الطلاق لا شك أنه بيترتب عليه أضرار من مواريث من، لكن وقوعه شيء والحقوق المتعلقة به شيء آخر. الحقوق المتعلقة به بيترتب على الكتاب، أنت قاضي الآن، أنت ما طلقت فقط أبدا، دي أول تقول أنا طلقت تمام، هسجلها إيه أولى ولا تانية ولا تالتة، هب إنها التالتة هسجلها إيه ده أنت ما طلقت عنده ولا إلى آخره. طيب أنت طلقت الآن ثم خرجت من عدتي ثم ميت، هتيجي تعمل إيه؟ ثالث، لأن عندها وثيقة زواج وليس عندها وثيقة طلاق، يبقى هي زوجة ولا ما هي بزوجة؟ زوجة ترث قانونا ترث. فمسألة الكتابة ككتابة النكاح يترتب عليها حقوق قضائية، أما توقف العقد بصحته على كتابته في الزواج وكتابته في الطلاق، فهل كان الطلاق والزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شفويا؟ ما كان مكتوبا، ولا كان الزواج هذا باطل بقى؟ ولهذا يجيك خالد الجندي يقول لك ايه، زي الزواج بالضبط، كما انه لا زواج الا مكتوبا فلا طلاق الا مكتوب. يعني انت بتقيس على ايه؟ هذا قياس مع الفرق. من اللي قال اصلا ان لا زواج الا مكتوبا؟ من هو اللي قال كده؟ يعني من يجي رجل الان يقول للرجل زوجتك ابنتي، امام من الان انعقد ولا منعقد يا اخوان؟ انعقد. فهو بيقيس يقول كما انه لا زواج الا مكتوبا فلا طلاق مكتوبا. لو انهم قالوا قضاء ودعوا الى الكتابه لحفظ الحقوق غير ذلك لا اشكال، اما الصحه من عدمه، اما لزوم ان الطلاق لا يقع الا مكتوبا، طب انت عندك 1400 سنه، انت نفسك الان لسه ما خدتش ما خدتش طب الطلاق الامس ايه، واقع ولا مش واقع؟ طب انت لو امك مطلقه، انت نفسك يا ما انت لو امك مطلقه الطلاق كان واقع ولا لا؟ عمتك خالتك زي اللي جعل اختن جريمة، يعني امك فعلتها؟ ولهذا ممكن سن ينكر على هذا، يعني امك انت عندها ختان ولا ما عندها ختان؟ امك النبي كان ينكر مثل هذا الاسلوب. ذات مرة عطس رجل فقال قال السلام عليكم، فقال وعلى أمك السلام، هات اللفظة من باب الإنكار، يعني هو بيعطس يقول السلام عليكم إيه؟ فالنبي أنكر عليه يقول السلام عليك وعلى أمك من باب إيه؟ الإنكار عليه. فهؤلاء جرموا ختان، طب أمك إيه أصلا وعمتك إيه وخالتك إيه وزوجتك ايه اللي معك؟ فجأة طلع حرام واجرام، الأمة خافي عليها هذا الحكم، نفس المسألة وقوع الطلاق لا يكون إلا مكتوبا، يعني الأمة كل الطلاق اللي وقع ده هنرجع فيه، أيما رجل طلق امرأته في العهد الماضي قبل خالد الجندي وحاشيته يبقى الطلاق ده هنرجعه تاني، كنا غلطانين يا جماعة، أسفين يا أمة الإسلام. نعم.
جاء في المستدرك عن سالم بن عبيد عن رجل قال كنا مع سالم بن عبيد في سفر فعطس رجل فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك وعلى أمك، ثم سأله فقال لعلك وجدت عن ذلك، فقال ما أحب أن تذكر أمي، فقال سالم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت زمانك زعلان أنا بقولت السلام عليك وعلى أمك، استغربت يعني الشيخ يقول كده ازاي، أكيد أنت زعلان. أيوه أنت إيه دخل أمي في هذا؟ ها فقال
ما أحب أن تذكر أمي، فقال سالم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال السلام عليكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعلى أمك. ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمكم الله، وليقل يغفر الله لي ولكم. قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابة الدين، فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال رحمه الله تعالى منشأ الآثام والطاعات جميعا من القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
يبقى الفائدة وهو قول مواطن الشهادة الواردة في القرآن، لفظ الشهادة الواردة في القرآن طارة جاء في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وطارة جاء في الطلاق والرجعة، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكون بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وتارة جاء في كتاب الدين كتابة الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم.
قال منشأ الآثام والطاعات جميعا من القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، عاد الإثم إلى القلب، لأن لو قل لأنه لو قلبه كان صالحا في هذا لما كتم، ما يجب عليه أداء. فمنشأ الآثام والطاعات جميعا من القلب، فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح وكذا وأدت إلى هذا، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا التلازم بين الباطن والظاهر، لكن هل هناك تلازم بين الظاهر والباطن العكسي؟ بمعنى إذا وجد عمل في الظاهر هذا ولابد يدل على وجود عمل القلب، ولا وجود عمل القلب لابد أن يؤدي إلى عمل الجريحة؟ تاني يا إخواني، تاني، عمل الجريحة حتما ولابد يدل على عمل القلب، ولا عمل القلب هو اللي حتما ولابد أن يوجد عمل الجريحة؟ طيب، ويكون منافقا، إذا لا يلزم، لا يلزم من عمل الجوارح عمل القلب، ويلزم من عمل القلب عمل. لهذا لما نقول بقاعدة التلازم من الظاهر والباطن، قد يأتيك واحد عشان نبين كفر ذلك العمل، فيأتيك واحد ويقول لك طب تعال انت تقول بالتلازم كيف؟ تم المنافقة بيعمل وليس بمؤمن، فتقف تقف هو. فجوابه ايه؟ ها جوابه هنا ايه؟ لو قال لك المنافق يعمل مع أنه لا إيمان في قلبه، فكونه تقول بالتلازم يبقى أنت بتثبت المنافق إيمان. فمن رد؟ لا يلزم من عمل جوارح إيه؟ فقد يعمل الإنسان ويكون منافقا، لكن يلزم من عمل القلب عمل الجوارح. فلو كان الإيمان الذي في القلب ضعيفا أنتج عملا ضعيفا، أو قويا أنتج عملا قويا. فإذا إن عدم عمل الجارحة انعدم القلب، ما نقولش بقى إن عدم عمل القلب انعدم عمل الجارحة، لا، هنا بنعكس هذه. فانتبهوا بارك الله فيكم. ونحن نقاشنا مع من يقول بأن تارك العمل ليس بكافر، إيه هو النقاش؟ أنه يثبت إيمانا في القلب مع خلو الجوارح من العمل، صح؟ ده محل الكلام. احنا بنقول لا، في تلازم، في لو وجد ايمان في القلب تحركت الجارحة حتما ولابد، لازم تتحرك الجارحة، الا اذا امن من هنا ومات من هنا، او كان حيا ولا يعمل ثم تاب ومات من فوره، انما يعيش ظهرا يتمكن من العمل وموجود عند إيمان في القلب ولا يتحرك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلحت جسده كله، وإذا فسد فسد جسده كله، ألا وهي القلب. نعم. في برضه مسألة ننبه لها هنا، وهو ارتباط المكفرات من الأقوال والأعمال بعمل القلب. فإن المرجئة زي الأشاعرة وكذا لما جاءوا عندهم من الإيمان والتصديق وهيبقى ضده إيه؟ التكذيب، وبالتالي يبقى الكفر هو المضاد للتصديق. إذا كان الإيمان هو التصديق ويثبت الإيمان للتصديق يبقى الكفر إيه؟ ضده بس التكذيب. ولهذا لما لم يدخلوا في الإيمان القول والعمل لم يدخلوا في المكفرات القول والعمل، ما عندهمش دي مكفرات. يعني يا شيخ لو سألناه قلنا له انت بتسب الله، سب الله مش هيقول كفر؟ ما ظنش حد مثلا من الجماعة دول صوفي الأشاعرة دول او يمزق المصحف او يدوسه بالأقدام. بتهيألي يا شيخ يعني لو تراجع المسألة دي يعني بتهيألي لو سألناه هيقول لك ده كفر، ما بيناش عن حد قال ده مش كفر. اللي مش فاهم منهجه هيقول ده كفر منهم، لكن اللي فاهم هيقول دليل على الكفر، دليل على تكذيب القلب. يبقى مش هو الكفر ده، هو ده دليل على الكفر اللي هو في القلب التكذيب. تمام؟ فاللي فاهم منهم هيقول الكلمة دي، اللي مش فاهم بيقول لك هو كفر وخلاص مش واخد باله. فلهذا هما عندهم الإيمان والتصديق يبقى لا يقبل تكذيب. أما تجيب له مكفرات قولية وعملية فبيقول لك دي دليل على الكفر اللي هو تكذيب القلب. فلهذا ربطوا المكفرات بالإيه؟ بالقلب. وللعلم فإن كل الفرق في مبحث الإيمان، مبحث الإيمان عندهم تعريف الإيمان عندهم هيضد الكفر عندهم. يعني الجهمية عندهم الإيمان إيه ده؟ معرفة؟ يبقى الكفر والجهل بالله. هتجيب له برضه هي تقول الدليل على الجهل بالله. هتقول الإيمان هو القول زي ما يقول الكرامية، هيبقى ضده إيه؟ ما يخالف القول اللي هو عدمه. وهكذا كل طائفة جعلت للإيمان ما هي جعلت للكفر المية المخالفة. ولهذا أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم ماذا؟ قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح والأركان. هيبقى الكفر عندي بالإيه؟ بالقول والعمل والاعتقاد. ومن هنا اللي سب الله ده مكفر بنفسه بدون القلب وكذا. وإن كان اللي يسب الله دليل على فساد القلب لكن لا ارتباط عندنا. ولهذا قد يأتي الواحد الكفر وهو يكرهه وهو يبغضه لكن لمصلحة دنيوية. واحد يروح عند القوم يكفر بالله معهم ويسجد معهم ويعمل معهم، يأتي بالكفر ظاهر بس يقول لك يلا أعوذ بالله ربنا ها بس أنا عايز فلوس عايز دنيا وخلاص وده أنا بعمله وخلاص. يبقى القلب ما تواطأ، ده نقوله كافر ولا مش كافر؟ هذا إيه؟ كافر. كافر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو هذا المستثنى. وده طمع في دنيا يستحبون حد على الآخرة ليس مكره. لو مزق المصحف هذا كافر ولا يلزم تواطؤ القلب. فعندنا كفر بالاعتقادات زي استحل كذا زي جح كذا، وعندنا كفر بالأقوال وعندنا كفر بالأعمال. فهذا الكفر بالأقوال لا ارتباط بينه وبين القلب، وهذا الكفر يعني مكفر بنفسه سواء تواطأ القلب معه ولا تواطأ، وهذا الأعمال وهذه وهذه إلى آخره. واضح إخواني؟ طيب هات الفائدتين دول، الفائدة الأخيرة.
قال ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى نعم. قال قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا،
يعني إذن حصل بذلك وجود الموانع. فإذا وقع الإنسان في مكفر قال كفرا فعل كفرا فلا يسقط الحكم عليه إلا إذا تغفرت شروط الدافع المانع. ومن الشروط الذكر والموانع النسيان، ومن الشروط القصد، ومن الموانع الخاطئ. ومن الشروط العلم ومن موانع الجهل وهكذا. نعم.
قال قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الإصر الثقل في التكليف،
الثقل في التكليف
أو الثقل في التكليف. ومنه قول النابغة: يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم الحمل الحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا.
نعم، والحامل الإصر عنهم بعدما عرف. طيب، بعد أن نكون قد فرغنا من فوائد سورة البقرة، والله أعلم.